بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا واضح في مذهبه أي أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب، أعد كلام أبي حنيفة، كلام شيخ الإسلام، نقل كلام شيخ الإسلام عن أبي حنيفة. ففي هذا
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد.
قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين ولا قبل؟
قال
قبلها. طيب ماشي.
أنا قال
وفي كتابي. نعم.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة.
طبعا هذا الكتاب والفقه الأكبر متنازع في نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فمن العلماء من ينسبه إليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن أبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي أيضا رحمه الله تعالى ينسب هذا الكتاب إليه، لأنه في الحقيقة من جهة الإسناد فإسناده لا يثبت بمثله النسبة، لكن نقل العلماء هذه النسبة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى والبغدادي وغير هؤلاء من أهل العلم يدل على أن له أصلا، والبعض نفى هذه النسبة إليه وجعل هذا الكلام من أبي مطيع، والبعض قال لعل هذا مأخوذ من أماليه، من أمال أبي حنيفة، وقد دونها أبو مطيع عنه. فعلى كل، الكلام الذي يوجد فيه هو كلام حق إن شاء الله تعالى، وما نسب لأبي حنيفة بخلاف هذا، وما نسب إليه يعني أنه ما نسب إليه ما يغير هذا ويخالف هذا. نعم. فالقدر المذكور في هذا الكتاب هو المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. أما ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أشياء تخالف هذا فهذه لا تثبت من أنه مات عليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكن لعلها كانت في طور من أطوار حياته ثم تاب منها ورجع عنها، ولا تصح نسبة شيء يخالف العقيدة السلفية إلى أبي حنيفة إلا ما تعلق بمبحث الإيمان، إلا ما تعلق بمبحث الإيمان. هذا هو الذي ينقله أهل السنة وينقله العلماء عن أبي حنيفة، فمعلوم مذهبه في مسألة الإيمان وأنه مذهب مرجئة الفقهاء. أما ما عدا ذلك من كون كان يدعو الخروج على السلطان أو يقول بخلق القرآن أو غير ذلك، هذه كانت في طور من أطوار حياته، لكنه رحمه الله تعالى لم يمت على ذلك، ولهذا الذين صنفوا على مذهبه كالطحاوي في تصنيف العقيدة الطحاوية وبين أن هذه العقيدة على مذهب أبي حنيفة وصاحبي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فإنه قد أودع فيه ما يخالف ما نسب إليه. فمثلا فيما يتعلق بالإمامة نجد الطحاوي يضع ولا نرى الخروج على إمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، وعلى هذا الأحناف في تصنيفهم حتى الطحاوي رحمه الله تعالى نفسه، فليس هذا مذهبا لأبي حنيفة. أما الثابت نسبته إلى أبي حنيفة وقوله في مسألة الإيمان. أما التشويش بأنه على مذهب الخوارج في الإمامة وعلى مذهب الجهمية في الأسماء والصفات وغير ذلك، هذه كانت في طور من أطوال حياته، وما تكلم به السلف رحمه الله تعالى في أبي حنيفة في هذا الوقت كان حقا، لكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى راجع عن ذلك كله كما نقل العلماء عنه، وكما تواتر ذلك الفضل لأبي حنيفة رحمه الله في قرون الأمة المتعاقبة والمتوالية. فالمهم نسبة هذا الكتاب الفقه الأكبر الحقيقة من جهة الإسناد ما تطمئن النفس إلى نسبته، لكن من جهة ما نقله العلماء عن ذلك كشيخ الإسلام هو المحقق وابن أبي العز الحنف أيضا وهو من المحققين صححوا هذه النسبة أو نسبوا الكتاب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وغاية ما يكون في نسبته لأبي مطيع أن هذا يكون مما أخذه عن شيخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى ودونه من أمله أو من علمه الذي عرفه عنه ومن تصور منهجه الذي عرفه عنه. نعم.
قال: وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.
يعني من جهة الأمر معروف عن المنكر هذا لا إشكال فيه، أما من جهة الخروج على السلطان هذا المخالف لمنهج السنة والجماعة، ولهذا من خلط بين الأمر معروف عن المنكر وبين الخروج فهذا من جهله. فالناس يخرجون على السلاطين ويعبرون عن ذلك بأنه أمر معروف ونهي عن المنكر، والأمر المعروف ونهي عن المنكر أمر مشروع لولاة الأمور وغير ولاة الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأمر المعروف ونهي عن المنكر لا إشكال فيه ولا يستثنى من ذلك السلطان، لكن هناك الطرق الشرعية السلفية التي تأمر بها وتنهى. أما الخروج وهو نزع اليد من الطاعة هذا لا يسمى نهيا عن منكر، بل هو منكر عظيم، هذا منكر عظيم نزع اليد من الطاعة. أما النصح فهذا موجود للسلاطين، وأما الأمر بالمعروف عن المنكر بضابطه وشرطه هذا موجود للسلاطين، ولا زال أئمة السلف ينصحون للسلاطين ويأمرونهم وينهونهم، وعلى رأس هؤلاء صحابة رسول الله، ولهذا ما خلف أحد في هذا ولا قال أحد لا يجوز أمر السلطان ونهيه عن المنكر، ما قال أحد أبدا بخلاف بهذا الكلام. لكن هؤلاء يخلطون ويأتون بالمشروع ويجعلونه في على يجعلون الممنوع على صورة المشروع، وهذا يخالف ما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فالأمر معروف عن المنكر لا إشكال فيه، لكن الخروج ومنازعة الأمر لأهله هذا فيه الإشكال. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يبين أنه من جهة الأمر والنهي فلا إشكال في ذلك، لكن الخروج شيء آخر، ففيه من المفاسد ما فيه. نعم.
قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة
في قتالي. في قتالي.
وذكر الكلام في قتل
في
قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري، العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر.
إذن أبو حنيفة يقرر ما عليه السلف في مسألة العلو، أن الله عز وجل فوق عرشه على سمائه. نعم.
لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
يعني فإن شك قال فهو كافر، فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه عاد إلى ماذا؟ إلى أنه لا يثبت علو الله عز وجل في السماء. يقول نعم هو على العرش، لكن ماذا العرش هذا في السماء ولا في الأرض؟ إذن عاد إلى ماذا؟ عاد إلى أنه لا يثبت إلها على مستويا على عرشه في السماء. نعم.
وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول
مثل، ولهذا الشك، الشك فيما يتعلق بالاعتقاد، الشك من النواقض، من النواقض. فمن قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس رسولا فهذا كافر. طيب ومن قال ما أدري هو رسول ولا ليس برسول فهذا كافر، فهذا كفر بالشك، هذا كفر بشك. ما أدري الإسلام صحيح ولا مو صحيح، هذا كافر. لا بد من الجزم بأن الإسلام هو الدين الصحيح، لا بد من الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وبهذا يثبت الدين للإنسان. إنما إذا قال ما أدري وشك في ذلك فهذا ردة، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم. يبقى سواء قطع بأنه ليس رسولا أو شك فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام، لا بد من الجزم، لا بد من الجزم. نعم.
وفي لفظ سألت أبا حنيفة عما يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهذا واضح في مذهبه رحمه الله، وأنه على طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأن إنكار كون العرش في السماء
وهذا واضح في مذهب رحمه الله، في مذهب من؟ أبي حنيف. هذا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فلا نأتي اليوم ونضرب بهذا الكلام عرض الحائط ونترك كلام علماء العصر من أمثال ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان وغير هؤلاء من العلماء الراسخين، ونترك كلام السابقين كشيخ الإسلام وابن أبي العز الحنفي وابن القيم ومن بعدهم الشوكاني والصنعاني ومن بعدهم وكذلك أيضا ابن عبد الوهاب ومن بعدهم من أئمة الدعوة وأحفادهم إلى هذا العصر الذي ذكرنا فيه علماء العصر. لا نأتي إلى هذا ونسفه كلام هؤلاء ولا نقيم له وزنا، وكأنه قام على محض التخرص والافتراء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. قال هذا واضح في مذهب رحمه الله، يعني ليس جهميا، يعني ليس الواضح في مذهب أبي حنيفة أنه جهمي كما يتداوله الصغار وطلبة العلم. صحيح أنهم ينقلون عن علماء السلف المتقدمين، لكن كما قلنا حل هذا الإشكال أن هذا إنما تكلم العالم بحسب ما وصله عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة مر بأطوار حتى أنه عرض على السيف بعض المرات، عرض على السيف. نعم.
قال وأنه على طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأن إنكار كون العرش في السماء إنكار لوجود الله في السماء، والله يقول أأمنتم من في السماء، قال أم أمنتم من في السماء، فمن أنكر أن الله في السماء أو أن الله فوق العرش فقد كفر كما قال الإمام أبو حنيفة. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، وأن الواجب على أهل الإسلام
فوصفه بالإمامة كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نعم.
وأن الواجب على أهل الإسلام الإيمان بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية،
وهذا ما جاء مصرحا به في القرآن، الرحمن على العرش استوى، وأدلة كثيرة جدا، ثم استوى على عرش الرحمن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، إليه يصعد إليه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، إنا أنزلناه في ليلة القدر، معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء. من يشك في هذا أصلا؟ من يشك؟ الذي يشك في هذا يشك في نفسه وفي اسمه. نعم.
وكذلك قوله إن الفقه الأكبر من علوم العقائد، لأن الفروع تابعة للعقيدة، فعلم البيع والشراء والإجازة والنكاح والطلاق هذه من الفروع تابعة للعقيدة، للعقيدة والإيمان. فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة،
يعني تابعنا تذكر بعض مسائله في كتب الاعتقاد تابعة، لكن يطلب الجزم فيها أيضا، لأن ذكر بعض مسائل فقه اللي اتفق عليها العلماء مثل المسح على الخفين ومثل نكاح المتعة وكذا، اتفق العلماء على مشروعية المسح على الخفين وعلى تحريم نكاح المتعة، وقد خالف في ذلك علماء المبتدعة، ولهذا ذكروا هذه الأشياء لتكون كاشفا جليا بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب هؤلاء في هذه المسائل. نعم.
فالفقه الأكبر هو العلو.
نعم. نعم. الإجارة، بيع الشراء والإجارة. نعم.
قال فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة بتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان بما أخبر به عن نفسه من صفاته وأسمائه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
فالفقه هو خصوص الفهم، ولهذا قد يطلق على العقيدة فقه من هذا الباب، أي من الأمور التي يطلب فيها الفهم الثاقب، لأن الاعتقاد فيه اعتقاد جازم. فخير ما يفقهه العبد ويفهمه من دين الله سبحانه وتعالى، وأعلى ذلك ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة. لماذا؟ لأنه يطلب فيها الجزم. لماذا؟ لأنها تفرق بين السلفي والخلفي، بين السني والمبتدع، فتسمى الفقه الأكبر. نعم. والفقه ما نفقه كثيرا مما تقول وإننا نراك فينا ضعيفا، أي ما نفهم كثيرا مما تقول، وكان مما يقول وأعلى مما قال شعيب عليه السلام ما تعلق بالعقيد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل هذا خاص بفقه الأحكام العملية؟ لا، يفقهه في الدين، في عموم الدين، وعلى ذلك العقيد، فيطلق على العقيدة. فالفقه هو خصوص الفهم في مسائل الشريعة، في مسائل الشريعة، ويدخل في ذلك أمور العقيدة. أما عند أهل الاصطلاح فالفقه تناول الأحكام العملية في مقابلة العقيدة التي تناولت أصول السنة وما يلزم فيه الجزم، في مقابلة الحديث الذي هو العلم بأقوال صلى الله عليه وسلم وأفعاله رواية ودراية، في مقابل أصول الفقه، وهكذا. فاصطلحوا على وضع علوم، إنما يمكن أن تطلق على كل هذه العلوم الفقه، الفقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. نعم. فهم ليه؟ الفهم الدقيق للأشياء، الفهم الدقيق للأشياء، الفهم نفس الدقيق، لأنهم لما قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني على وجه الدقة، ولهم يفهمون اللغة، هم يفهمون الخطاب واللغة، الأمور السطحية يفهمونها، لكن يقول ما نفقه كثيرا، نفوا الفهم الخاص والفقه الخاص، وإن كان مكابرة وعنادا. نعم.
فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدها كما قاله السلف الصالح.
ولهذا بعض العلماء لا يرى أن يطلق الفقيه على المقلد ولو كان يحفظ كتب المذهب، فهذا مقلد ليس بفقيه. الفقيه من عنده خصوص فهم، ينقل هذه المتون ويعرف ما فيها وأوجه الاستدلال فيها وغير ذلك، هذا هو الفقيه. والبعض يطلق طالما أنه حفظ هذه المتون وكذا يقال عنه فقيه. نعم.
فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدها كما قاله السلف الصالح، وأن يسير عليها مؤمنا بأن الله في السماء.
يجب الواجب على كل مؤمن، فهذه الأمور أصول يجب على الإنسان اعتقادها. فإذا كان يجب عليك علم الحلال والحرام فيما تحتاج إليه من المعاملات والعبادات، يجب عليك، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا، فقال يجب على كل الإجماع لأنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. فإذا كان يجب عليك إن تجرت أن تعرف أحكام الشريعة في التجارة، إن تزوجت أن تعرف ما لك وما عليك فيما يتعلق بهذا، أظن أن ما يجب عليك معرفته في العقيدة هذا أولى، لأن الإنسان لابد أن يحرر عقيدته، لابد أن يحرر اعتقاده وأن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة، وأن يتحرى هذا وأن يسعى فيه. فإن تحرى وسعى وبذل وسعه فخفي عليه شيء فهذا يعذر إن شاء الله، لأن الإنسان مهما حرص قد لا يحيط بالأشياء كلها، لا يحيط بالأشياء كلها، لكن حسبه أنه أفرغ وسعه، وحسبه أنه بذل جهده في التعرف على الحق، إن خفي عليه شيء بعد ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا حده. ومعلوم أنه حتى في أفاضل الأمة من قد يجهل مسائل في الاعتقاد، هذا معلوم معروف، لكن ما أحد قصر منهم، بذل وسعى، لكن هذا جهده وحسب مستطاعه. فالإنسان يسعى في تحرير العقيدة السلفية، هذه وإحنا كررنا هذا من قبل كثيرا، بأن الإنسان ما ينبغي أن يبيت ليلة. إذا كان النبي في الصحيحين يقول في حديث ابن عمر: لا يبيتن أحدكم ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، مكتوبة وصية تتعلق بدرهم ودينار، ولا تتعلق بما يخاف الإنسان أن يضل فيها أبناؤه بعد موته فيحرر وصيته في هذا، هذه وصية، فما بالك باعتقاد أنت تكون فيه على قيد الحياة على منهج أهل السنة والجماعة. لا تؤجل عقيدتك أبدا، ولا تؤجل معرفتك بأصول أهل السنة والجماعة، لا تؤجل، أبذل، لا تنم، لا تسهر ليلة، اسهر ليلتين في سبيل أنك تحصل منهج الهداية. إن سعيت فيه وطلبته فهذا وسعك إن شاء الله، إن مت وأنت جاهل ببعض المسائل فإنك معذور. لكن منهج السنة والجماعة مهم جدا جدا، هذا يجب علينا جميعا على حسب استطاعتنا أن نتعرف على منهج السنة والجماعة، على العقيدة السلفية، حتى إذا جاءنا الموت في أي لحظة جاءنا الموت ونحن على هذه العقيدة، ولو خلفنا بعض المسائل لجهلنا. لكن أن نؤجل دروس العلم كذا، ما هو بلازم الإنسان، خلاص العلماء يعرفون العقيدة ونحن مقلدون العلماء وهكذا. ترضى بالدون، هل قلدت التجار أصحاب الملايين والمليارات؟ هل قلدت وقلت خلاص في الأمة تجار؟ أم أنك تسعى لأن تكون تاجرا مثلهم؟ هل قلدت الدكاترة وقلت حسبنا ما كان في الأمة من أطباء؟ أو أنك سعيت فكنت تكتب على الكتب الدراسية ربما من أول ابتدائي الدكتور فلان، ربما ويكبر الحلم معك شيئا فشيئا حتى تصبح طبيبا أو مهندسا أو ما ترجوه من الوظائف، هل كتبت أن تكون سلفيا أثريا وسعيت في ذلك؟ الإنسان لا ينبغي أن يهمل هذا الجانب، هذا الجانب جانب أساسي وجانب أصلي لابد الإنسان أن يسعى فيه. وعجلت إليك ربي لترضى، أما أن ترضى والله العلماء وكلهم كويسين وكلهم على الخير، ولا إحنا مقلدون ما لنا دخل بهذا، أنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أخبرني بعض الإخوة أن بعض الناس تكلم معه من أمس، وأنا أعرف هذا الشخص الذي تكلم معه بقاله 20 سنة في مربع واحد، ما نقل قدما، واقف كذا واقف، ما نقل قدم ولا حتى يعني اهتز، ونفس المسألة يتكلم معه في المنهج وما عنده إلا لا أنا إلى هؤلاء ولا أنا إلى هؤلاء. طيب اقرأ في القرآن لتعرف ما منهج هذا، منهج من، منهج من القائل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، انظر هذا المنهج. الله عز وجل أخبر به عن من، عن من ليس مع أهل الحق وليس مع أهل الباطل، من هم هؤلاء يعني في الظاهر ولما معهم في الباطل. واللي يقول لك أنا لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء هو مع أهل الباطل، إذا لم تكن مع أهل الحق فأنت مع أهل الباطل. لكن قد يكون هذه أجوبة دبلوماسية، دبلوماسي يريد أن يحافظ على صديق فيقول دعني من هذه الموضوعات، أو يقول لا أنا إلى هؤلاء ولا أنا إلى هؤلاء. هذا منهج ربنا عليه القرآن: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، غير سبيل المؤمنين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو مع أهل الباطل. إن لم تكن على سبيل المؤمنين فأنت مع أهل الباطل، سواء بقى بمنهج لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أو بمنهج أنا مع هؤلاء، لأن هؤلاء غالبا إذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس نراهم يعطونهم وجوههم. فآمنوا بهذا وجه النهار يكفروا آخره، لا يريدون إغضاب أحد ولا يريدون الموقف مع أحد، هذا ليس من منهج الصالحين. فسبيل المؤمنين معروف يلتزم، وكذلك المفصلة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتحذر. ما قال إبراهيم أنا لا مع هؤلاء ولا مع إلى هؤلاء، إنما براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يتربى على العقيدة السلفية. العقيدة ما هو بلازم، ما أعجبك الشيخ الفلاني مش مشكلة، ما أعجبك هذا ما أعجبك ذاك، لكن أنت ابحث عن الرشاد، ابحث عن الهداية، ابحث عن الهداية. إذا ما أعجبك شيخ فلاني الشيخ الفلان الذي يدعو إلى منهج السلف، إذا ما أعجبك إذا بلا غيره ما هو مشكلة، اذهب الى غيره، لكن الواجب عليك ان تتعرف على منهج السلف الذي هو اكبر من الشيخ فلان، واكبر من الشيخ علان، واقدم من الشيخ فلان. ولهذا قال بعض السلف: انا كافر بمذهب، انا كافر بمذهبه. كان الصحابة اقدم منهم، او كما قال لسه مذهب اول امس، وتقول هذا مذهب النبي والصحابة، وما عرفوا ولا النبي ولا الصحابة ولا سلف الامة، فيقول انا كافر بمذهب، انا اقدم منه، انا اقدم منه، ولد قبل هذا المذهب، ثم يلزم بهذا المذهب. مذهب الحق قديم، مذهب الحق قديم. ولهذا علامة الضلال احداث المذاهب هذه، لانه لو كانت حقا لكان عليه الاوائل، لو كان حقا لكان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. فأنا أكفر بمذهب أنا أكبر منه، أنا أكبر منه، أكفر بمذهب الدواعش لأن أنا أكبر منه، أكفر بمذهب الإخوان لأن أنا أكبر منه، إشارة إلى أن الحق أقدم من هذا. وطالما أن الحق أقدم من هذا، فإن هذا المذهب المحدث يدخل في قول النبي: ما حدث في أمرنا هذا ما يسر منه فهو رد. الواجب علينا أن نتعرف على العقيدة السلفية، ولا نجامل أنفسنا ولا نجامل أحدا، لكن خذها من مشايخ، ما فيش إشكال. أنت بتقول الشيخ ربيع شديد شوية مثلا وكذا، خذها من الشيخ الفوزان، خذها من الشيخ الحيدان، لكن لا دول ولا دول ولا دول، وخذها من أي أحد، لا، ما يصلح، ما يصلح. بغض النظر عن مناقشتك في مسألة الشيخ ربيع، لكن بصفة عامة يعني لا تأتي الشيطان يعرقل لك هذه الأشياء، ولا توقف استقامتك على أني تمشي وراء شيخ، إن رجع شيخي رجعت معه، لكن أنت مطالب بالاستقامة، فاستقم كما أمرت لا كما أمرك شيخك، لكن استقم كما أمرت، أي من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فشيخ ابن باز يقول: فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدها كما قاله السلف الصالح. ولا تقل الناس مختلفون فماذا أصنع. الناس ليسوا مختلفين في العقيدة السلفية، العقيدة السلفية لا اختلاف فيها، إنما الذين تراهم مختلفين ليسوا سلفيين، ليسوا سلفيين، لا يمكن، ما في اختلاف في العقيدة السلفية أبدا. السلف ما عرفوا اختلافا فيها، لا في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين ولا في زمان كبار التابعين. فقولك الناس مختلفون وماذا أصنع، هذا ليس عذرا لك، لأن العقيدة لا اختلاف فيها، العقيدة لا اختلاف فيها. عقيدة الصحابة هي التي أخذها التابعون فكانوا عليها، تابعوا التابعين فكانوا عليها. ابن باز بيتكلم بما تكلم بأبو بكر وعمر رضي الله عنه، لو يخرج عن كلام أبو بكر وعمر فهو منحرف ضال، حاشا حاشا، مات على الهداية والحمد لله وعلى السنة. لكن أنا بفترض افتراضا، لو يخرج واحد عن منهج العتيق والأمر الأول فإنه يكون ضالا مضلا. إذن العقيدة ما فيها اختلاف، العقيدة ما فيها اختلاف، حتى كل الناس مختلفون، الذين اختلفوا فيها أهل أهواء. قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين أهل الأهواء إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، إلا من رحم ربك فإنهم لا يتناقضون، إلا من رحم ربك فإنهم لا يخفى عليهم مذهب أهل الحق. وقد تواترت كتب أهل الحق وتكاثر أئمة أهل الحق. يبقى الواجب علي من أخصر طريق أن أعرف العقيدة السلفية. لماذا تبقى في هذا المربع إلى الممات من 20 سنة يا أخي، ونحن لقيناك تقول أنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ونحن لست معك فأنت هؤلاء، من ضمن أسماء الإشارة، لأن ديننا لا نبنيه على الحيرة، الذي يقول لا أنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. طب أنت الذي أنت عليه حق، لماذا لست مع هؤلاء لأنهم على الباطل، ولا مع هؤلاء لأنهم على الباطل؟ إن كانوا على الحق وأنت لست معهم فأنت على الباطل، إن كان أحدهم على الحق والآخر على الباطل وأنت لا إله ولا ولا لا فأنت على الباطل لأنك جنبت الحق، إن كانوا على الباطل معا وأنت على الحق فأبرز الحق، ما يلزمك هذه اللوازم، ولا أنت غمضت كده خلاص انتهت تمام، الأعداء بيصوبوا بس أنت غمض زي النعامة تدفس رأسها. يعني إيه يعني 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 لا مع هؤلاء ولا يعني لماذا؟ أنا لست إخواني والله. ليه إن شاء الله الإخوان مالهم؟ عشان يقول لك على الباطل أبدا، لكن يقول لك أنا لست إخواني والله، لست إخواني، أنا لست معهم. ليه يعني لست معهم؟ ليه؟ لماذا؟ سلني أنت إخواني أو لك لا؟ معهم أو لك لا؟ ليه؟ على الباطل. وما أنت مع مين؟ مع النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. إجابة واضحة جدا، هاي البطاقة اهي هشام بن فؤاد البيه لحسن عزبة خاطر لسه كاتبها في البطاقة بس في بيها بقى 15 سنة وكاتبها عين خاطر مركز بيها محافظة كفر الشيخ على منهج النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لست مع جماعة أو حزب ولو ترأس ومن ترأس وأقول كلهم على الباطل وكلها دعاوى جاهلية قال فيها ربي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال فيها نبي صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة وأفصح لسان وأنصح بيان قال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوى فإنها منتنة وأقول اتباعا دعوى فإنها منتنة لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء أنا مع النبي والصحابة وكتب السلف وأئمة السلف أحب كل عالم سلفي وأبغض كل عالم خلفي وأقول الحق واحد في هذه المسائل ولا يتعدد ولا اختلاف في قضايا الاعتقاد ومن أردها فكتبها موجودة وتقريرات السلف محفوظة ولا يغيب عنها إلا هالك أو ضال ولا يبتعد ولا ينحرف عنها إلا زائغ القلب. إلى لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لست مع إخوان ولا مع تبليغ ولا مع داعش ولا مع قعدة لأنهم على الباطل لكن أقول لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء يعني أنا بنفسي عن هذه الأشياء. إذن أنت على ماذا؟ ما هويتك؟ ما الهوية؟ بطاقتك بطاقة النجاة فين؟ بطاقة النجاة دي فين؟ اللي بتلقى الله عليها من ربك وما دينك وما نبيك اللي بينزل الملائكة أيتها الروح الطيبة بطاقتها واضحة أيتها الروح الطيبة أخرجي التي تشيع بها في السماء فيشيعك من كل سماء مقربوها هذه روح فلان ابن فلان بحب أسمائه التي كان يلقب بها في الدنيا وأوصافه هذه بطاقتك التي تشيع بها في السماء وتصعد بها روحك إلى السماء وإلا فالله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لأنه ليس معه بطاقة التجاوز والمرور والعبور والانتقال من سماء إلى سماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجمهم في سم الخياط. فين بطاقتك؟ لابد أن تكون البطاقة واضحة واضحة المعالم فمن لم يكن واضحا هنا هو لن يكون أمره في الأخرة على النجاة. ما يسعك إلا شيء واحد أن تقول أنا على منهج النبي والصحابة ويكون هذا بعلم اسعى في هذا لا تسعى في خلاص نفسك في الدنيا أحب الجميع أتلقى عن الجميع أمشي مع الجميع لست متعصبا لهؤلاء ولا لهؤلاء لست لا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين من أحدث في ديننا ما ليس منه فإنه رد وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور كلهم في النار إلا واحدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه كلها نصوص تحتم علي أنا أن أعرف طريقي أعرف طريقي فابحث عن العقيدة السلفية وتلقاها عن علماء السلف وأئمة العلم خذها مما تقرر فيه إنما تعيش يعني حياتك هربان كده ما أدري أنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء كلهم حبايبي كلهم أصدقائي أمشي مع هؤلاء وأخذ من دخيره وأخذ من دخيره وأترك شر هذا وأترك شر من الذي علمك هذا من الذي قرر لك هذا إذا ليس هناك مرتدى على وجه الأرض لا عمرو بن عبيد ولا جابر بن صفوان ولا إبليس إبليس علم أبا هريرة آية الكرسي وأخبره بذلك إذا خلاص نأخذ خير ونترك شر ونكون من طلابه ما يصلح هذا صدقك في القول وهو كذوب لازم تعرف أنه كذوب وتعلم الأمة بهذا فالشيخ ابن باز يقول فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدها كما قاله السلف الصالح وأن يسير عليها مؤمنا بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان هذا بإشارة إلى كل فصول الاعتقاد إذا كنت جاهلا تعال تعلم يا أخي إذا ما كن في بلدك في بيلة في المنصورة في بلقاس في كذا من يعلمك سافر إلى القاهرة، ما وجدت في القاهرة اقطع تذكرة إلى هذه. والله والله إنه لا يجب عليك أن تسافر إلى المملكة لتعلم هذه العقيدة السلفية إذا لم تجد في بلدك من يعلمك إياها. هذه تتقدم العمرة التي تدفع الغالي وتدفع كل شيء من أجل أن تعتمر وتذهب إلى عمرة. أولى من ذلك أن تعتقد العقيدة الصحيحة، أولى من ذلك. العلماء اختلف في العمرة واجبة ولا مستحبة ولا ولو ما معك مال إلا حتى على القول بوجوب العمرة إلا أن تسافر تأخذ العقيدة الصحيحة لأنه لا يوجد في بلدك من يعلمك إياه أو تعتمر، اذهب فسافر وابذل مالك في العقيدة وحينئذ لست مستطيعا العمرة حتى على القول بالوجوب. أيما تقدم، العمرة ولا العقيدة؟ العقيدة. تقدم طعام ولدك ولا العقيدة ولا العمرة؟ تقدم الطعام وتنفق، فإذا ما بقي معك مال تعتمر به فلا تجب عليك حتى على القول القائل بالوجوب في الحج لمن استطاع عليه سبيل. وأنت غير مستطيع لأنك بذلت مالك على أولادك، وأنت غير مستطيع لأنك بذلت مالك على عقيدتك، على عقيدتك. فالعقيدة أولا، وسع في تعلمها وابذل قصارى جهدك، إن بعد ذلك خفي عليك أمر من الأمور ومت وأنت جاهل به فالله سبحانه وتعالى يعذرك في هذا. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، لا ترضى لنفسك برتبة ولا تتقدمها في هذا الأمر، لكن اسعى ثم اسعى ثم اسعى في أن تحبر عقيدتك وأن تعرف منهجك الصحيح الذي ينبغي أن تسير عليه. نعم.
وأن يسير عليها مؤمنا بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان، وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
حديث ضمام بن ثعلبة أتونا لفظة وفي آخره أنه أتى قومه. نعم، حديث ضمام.
وأن الواجب إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولهذا أنكر أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان ويقول أنهم يفسدون أكثر مما يصلحون.
أنهم يفسدون أكثر مما يصلحون،
فالواجب عليهم.
يبقى إذن أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما كان يرى خروجا على السلطان، مات على ذلك، ما كان يرى هذا الخروج على السلطان ولا كان يدعو إلى ذلك، بل هو على عقيدة السلف في هذا. نعم.
فالواجب عليهم إنكار المنكر والدعوة إلى الخير لكن بغير السلاح، أما الخروج بالسلاح لقتل المسلمين ولقتل أولياء
الأمور. الواجب عليهم إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، ولهذا الذين يقولون ويفعلون في أهل السنة أنتم على مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، من الذي قال هذا؟ نعوذ بالله. ولهذا أقول لا يملك أهل البدع في انتقاد أهل السنة إلا الكذب عليه. أعيد مرة ثانية، لا يملك أهل البدع في انتقاد أهل السنة إلا ما يكذبون عليه، إنما فعلا قول قاله أهل السنة أهل السنة وينتقدونه أبدا. هل يقولون والله في طائفة تقول بأنه لا يجوز الخروج على أئمة لأن هذا المنقول عن كتب السلف ونقلوا قال فلان قال البربهاري قال أحمد قال مالك قال الشافعي قال كذا 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 وسقوا على ذلك الأدلة ونقل إجماعات ولكن هذا مذهب باطل، هل يجرؤون على هذا؟ لا يمكن، لأن الطلبة سوف تقول لهم طب إذا كان ما نقلوا ومذهب السلف يعني أنتم بقى لماذا خالفتم؟ لكن انظر بقى إلى نقله، هؤلاء الذين هم عملاء السلطان، هؤلاء الذين في عباءته، هؤلاء الذين يجاملون، هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من الحاكم نصف إله، هؤلاء الذين يريدون أن يركعوا له وأن يسجدوا، هؤلاء الذين ما يتكلمون بكلمة حق عند السلطان الجائر، هؤلاء الذين خذلوا الأمة، هؤلاء الذين يريدون منا أن نعيش في الذل والصغار إلى أن نلقى الله، هؤلاء الذين هم منفصلون عن الواقع، هؤلاء الذين لا يفهمون لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يعملون، بس فقط. فلا يملك أهل الأهواء انتقادا لأهل السنة إلا ما كذبوه عليهم. وإلا أهل السنة ينصحون للسلطان، أهل السنة أمرون وينهون السلطان، أهل السنة يدعون للسلطان كل شيء، لكن يسيرون على حسب ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أسامة رضي الله عنه إني أكلم فيما بيني وبينه، وكما قال عبد الله بن أبي أوفر سعيد بن جمهان عليك بالسواد الأعظم، ثم قال إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي، يبقى بالطرق الشرعية الصحيحة. نعم.
أما الخروج بالسلاح لقتل المسلمين ولقتل أولياء الأمور بزعمهم أنهم ينكرون المنكر، هذا عمل الخوارج،
هذا منهج الخوارج، منهج من المعتزلة، من أصولهم الخمسة الأمر معروف عنهم المنكر، ويقصدون به الإنكار على الأولى علنا بالسيف، بالسيف، هذا مذهبهم. نعم.
فهذا عمل نعم الخوارج.
نعم. ما الطريقة الصحيحة في نصحك أنت؟ ما الطريقة الصحيحة في نصح السلطان؟ هي الطريقة الصحيحة في نصح عمر. رأيت عمر يفعل شيئا أخذته على جنب وقلت يا عمر اتق الله ما تفعل هذا، وعمر ما عنده سلاح، لكن حق عمر علي أنا أن أخذه في الجنب وأنصح، صح؟ فكيف إذا كان عمر هو السلطان، وأن المحافظة على هيبة السلطان من الدين، المحافظة على هيبة السلطان محافظة على الأمان والأمن في البلدان، إنما عمر ممكن حتى لو أنا أهنته هذا ما يجوز ولا ينبغي، بس أمر قصر على عمر، إنما السلطان أسقطت هيبته عند الناس، ولهذا من أهان السلطان في الأرض أهانه الله عز وجل. يبقى كيف نصيحة السلطان؟ هي نصيحة عمر. تمام؟ نعم. فيما بيني وبينه، فيما بيني وبين كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. طب ما نستطيع أن نصل، السلطان عنده نواب، السلطان رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، السلطان رئيس الوزراء، السلطان الوزير، السلطان المحافظ، السلطان رئيس مجلس المدينة، السلطان رئيس المجلس المحلي، السلطان مدير المدرسة. انت عندك مشكلة مع ايه؟ المستشفى اللي بجوارك، انت مالك ومال الرئيس؟ الرئيس نوب لك رجلا عنده رجل هو الرئيس، اذا بمدير المستشفى وكلمهم فيما بينك وبينه وادخل عليه وجزاك الله خير وكذا واطلب ما تريد، وان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ده السلطان. لما تقول مين الله هيحصله ان قبله فين، هو ده السلطان، جعل لك نوابا، جعل له نوابا، اذهب الى السلطان. نعم.
فهذا عمل الخوارج وعمل نعم. المعتزلة.
انتبه انتبه. ها على ايه؟ لا، وبينتقد صورة، وانتقاد الصورة ليس الحصر فيه، وبينتقد صورة يعني لا تأمر وتنهى بالمعروف لا بالسلاح ولا، ما هو لازم يستوعب كل شيء، لكن الصورة التي ذكرها منتقد، لكن لا يعني هنا الاستيعاب لجميع الصور. نعم نعم نعم. طيب ننهي الفقرة هذه، الفقرة هذه. نعم.
فهذا عمل الخوارج وعمل المعتزلة الذين أفسدوا فيه أكثر ما مما يصلحون، وفعلوا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى من الأمير شيئا في معصية الله فليكره ما يأتي من معصية
واضح
الله.
واضح واضح، في أوضح من هذا؟ يعني أنت تنكر على السلطان معاصي، تنكر على السلطان معاصي، هكذا النبي يقول من رأى من الأمير شيئا في معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، اكره المعصية لا تجعلها حلالا لأن السلطان فعلها، لا تقل لها وجه وهي ليس لها وجه، لشرب سلطان الخمر وجه، لا ما أقول هذا، ما أقول هذا، فأنا لا أغلو فيه ولا أجهو عنه، بل أقول كلمة الحق. يبقى فليكره ما يتنصده، وكلمة فليكره الكره يا أخواني يا أحبتي عمل قلبي ولا عمل يعني بدني؟ قلبي، يعني فليكره، فليكره، اكره هذا، تكره المعصية هذه، تمام. لكن ما تقولش النبي قال فليكره ما يتنصده الله، فأنا أشهدكم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أنني أكره معاصي السلطان فلان ابن فلان، التي هي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عشرة مئة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ذكر مثالب السلطان وليس كراهة ما يأتي السلطان. فليكره دعم القلب، فليكره ما يأتي من معصية الله، طيب، ولا ينزعن يدا من طاعة، هذه إشارة إلى أن معصية السلطان لا توجب الخروج على السلطان. أكره بقلبي وأنصح بلسان كان بيني وبينه، أو أنكر إن حصل هذا المنكر أمامي وأنا قادر على إنكاره، وإلا ليس يجب علي الإنكار على السلطان بإطلاق، وإنما مع القدرة، مع القدرة، لأنه في عموم المسلمين مع القدرة، فكيف مع السلطان؟ والنبي قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. هذا مع سلطان فقط ولا مع عموم الناس؟ مع عموم الناس. يبقى لما أنا أترك الإنكار باللسان لعجزي عن ذلك وعدم قدرته، وانتقدت الإنكار القلب مع السلطان، لا أكون أثم، لأنه مع عموم الناس هكذا. نعم.
قال: من رأى من الأمير شيئا في معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من الطاعة.
يبقى دي تكاملية الإيه؟ المنهج. أما المعصية فتكره لأن الله كرهها، ونحن نكره ما يكرهه الله ورسوله، ليس من أجل السلطان، نحب في السلطان ما يكره الله ورسوله، أو لا نبغض ذلك، لا نبغض المعصية. صدرت من سلطان، صدرت من أحد الناس، صدرت من عالم، صدرت من عامي، ولا ينزعن يدا من طاعة، دليل على أن السلطان سلطان ولو كان عاصيا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم.
قال: ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. قالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، إلا أن تروا كفرا بواحا. وفي لفظ آخر: ما أقاموا فيكم الصلاة. ولكن هؤلاء الذين أيضا
ألا نقاتلهم؟ قال: لا، أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. مش لا تؤدوا إليهم حقهم إلا إذا أدوا إليكم حقوقكم، أما حقهم فعليكم أداؤه، لأن على السلطان واجبا وعليك واجبا. سلطان الواجب على السلطان إذا ما أداه أدي الذي عليك. طيب، والذي لي سل الله عز وجل، انصح فيه بالطرق الشرعية، ولكن سل الله، سل الله ده طريق طويل أو لا، اعلم أنه أقصر طريق، فإن الناس يستهينون بإحالة النبي. سل الله، ما أحالك على مجالس أمن ولا جامعات ولا دول ولا، أحالك على الله، أحالك على الله، وأليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله، لأنهم فكروا أنه وسل الله ديت يعني إيه؟ خلاص بقى انتهت المسألة كده، خلاص خلاص، لم تحل على شيء، أحيلت على مليء، ومن أحيل على مليء كما في الصحيحين فالإيه؟ فليحتل، ده مليء، أحيلت على الله وكفى به وكيلا. فلما يقول لك النبي وسل الله الذي لكم، ما تقولش بقى خلاص راحت القضية كده، راحت القضية، لأن القضية عندك أن يحال إلى مجلس أمن، القضية عندك أن يحال إلى مجلس أمناء الثورة، القضية عندك أن يحال، لا، عند المؤمنين حسبهم الله ونعم الوكيل. عند المؤمنين الإحالة تكون على رب العالمين، وإذا أحال على رب العالمين فمن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله لكن مع أداء الواجب. طب ليه أداء الواجب ونتوكل على الله؟ لأن أداء الواجب سبب في استلهام الاستنصار والنصرة من الله، لأن الله لن يوفق عبدا عاصيا، ابتلاك ليختبرك أتطيعه أم تعصه. إن أطعته مع شدة المانع في ذلك وكنت عبد الله الممتثل، كان الرب الذي وعد عبد الله الممتثل بتفريج الكرب. لهذا أحمد جسد هذا المنهج، فوقف في خندق المطلوب منه ولم يتجاوز، ثبت على الحق ونصح قدر المستطاع ولم يتجاوز، لا بمظاهرة ولا بخروج على السلطان رغم ما عنده من قتل أهل السنة وابتلائه بهذه العقيدة الكفرية، وقف في الخندق، فذهب أمير وسلطان هو المأمون، وجاء معتصم، وذهب معتصم على منهج المأمون، وجاء واثق على منهج المأمون والمعتصم. يا الله، متى سيفرج الكرب؟ أنت ليس مطلوب منك يا أحمد إلا شيء واحد، ما كلفك الله به ليس الخروج وإنما ما كلفك الله به أن تقف في هذا الخندق. أدي الذي عليك وانصح للمسلمين في دينهم ودع الأمور حتى فرج الله الكربة. فجاء الخليفة الرابع المتولي فنصر الله عز وجل به السنة. فالله لا ينصر عاصيا، لا ينصر عاصيا، ينصر مطيعا. فقف أنت في هذا الخندق، أدوا إليهم حقهم. هذا كلام مين؟ النبي. يعني ما يصلح أن أترك الحق مقابل تركيب للحق، ما يصلح هذا، ما يصلح. زوج خان زوجته، ماذا تصنع الزوجة؟ تخون زوجها. شيخك سرق، تسرق أنت؟ فأد الحق الذي عليك. طب والذي لي؟ سل الله الذي لك، سل الله الذي لك. فماذا بقي بعد أحاديث النبي يا أخوان؟ المفتي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي بعد هذه الأحاديث؟ لكن سبحان الله، نعم، إلا أن ترى كفر ربي واحد.
وفي لفظ آخر، ما أقاموا فيكم الصلاة، ولكن هؤلاء الذين أيضا يقاتلون لا يجوز الخروج عليهم إلا على بصيرة وعلى علم وعلى قدرة.
انتبه، الذين يقاتلون لا يجوز الخروج عليهم إلا على بصيرة وعلى علم، نعم،
وعلى قدرة أنهم يزيلون المنكر.
يعني حتى لو جاز الخروج، انتبه، ما يرجع فيه إلى غوغاء الناس، يرجع فيه إلى أهل العلم والبصيرة. نعم.
قال: أما هؤلاء الجهلة الذين يريدون الخروج بزعمهم ويقتلون الناس ويؤذون الناس.
من هم الجهلة هؤلاء؟ الذين تراهم قد امتلأت بهم الميادين وإن قالوا نحن سلفيون. من هؤلاء؟ هؤلاء جهلة، جهلة. أما هؤلاء الجهلة الذين يريدون الخروج بزعمهم ويقتلون الناس ويؤذون الناس ويقتلون المسلمين على غير بصيرة، هؤلاء ليس لهم الخروج، إنما الخروج على من قدر على ذلك ورأى كفرا بواحا على قوم ما أقاموا الصلاة أو أظهروا كفرا بواحا غير ذلك، بشرط أن يكون ذلك القيام، اسمع، بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود ولا يحصل به ما هو أنكر منه، نسأل الله العافية. الضوابط دي فين بقى؟ الضوابط دي متى؟ إذا جاز الخروج، إذا رأينا الكفر البواحة الظاهرة غير الخفي غير المختلف فيه الذي عندنا فيه من الله برهان دليل ساطع بين من كتاب الله وسنة رسول الله، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وحكم بذلك العلماء، قالوا خلاص هذا الحاكم كافر 100%، كفر الكفر البواحة، هيا بنا يجب علينا. لا، خلي بالك، يجوز، يجوز. يعني حينئذ، حينئذ يجوز الخروج، لكن هناك شروط أخرى: القدرة. القدرة ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من وجوده، وإلا نصبر، لكن نعتقد أنه ليس ولي أمر لنا لأنه كافر، ولا نعتقد الولاية في الكافر، ولن يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا، لكن لا نخرج عليه. ليه؟ ما يجوز؟ يجوز، لكن بشرطه، والشرط هنا غير مكتمل. شوف كلام العلماء، هذا كلام ابن باز رحمه الله، كلام العلماء بالضوابط. يبقى رقم واحد، حقق الوصف ان الحاكم اتى كفر. اثنين، حقق ان الوصف ينطبق على المعين انه به صار كثيرا. ثلاثة، عندك قدرة وتكون وراء اهل العلم والبصير. يعني انا في السعودية مثلا نفترض، او انا في بلد علماء، بلد علماء، العلماء هم اللي يقولوا لي حقق الكفر، والعلماء هم اللي يقولوا لي يلا. انا رجل تابع للعلماء وراهم، انا على مسلكهم وطريقتهم، لا اخذ فتوى العلماء في كفر السلطان واخرج على السلطان بدون العلماء، انما انا مع العلماء في احكامهم ومع العلماء في تطبيقهم على الواقع واسقاط هذا الامر على الواقع، فانا في مركب العلماء لا انحرف عنه ابدا. نعم.
نعم. إذا قلت يجوز لكن لا يجوز، وهذا باب إنكار منكر، يعني أحيانا يكون واجب
الخروج إنكار،
يعني لو
منكر،
لو كان كافر، يعني لو كان
لو كان كافر،
هنا في مفسدة عظيمة لوجوده، وعندنا قدرة على الإزالة كالجهاد الدفع، فلما لا يكون هو عدوك جهاد الدفع؟ يجب إذا كان هناك قدرة أن احنا نزيل.
هو ما هو احنا نقول يجوز بمعنى أنه صارت لك حالة الجواز، متى بقى يجب؟ إن كان عندك قدرة صار الوجوب متعينا عليك، إن كان عندك القدرة حصلت القدرة صار الوجوب متعينا عليك. نعم.
قال ويقتلون المسلمين على غير بصيرة.
يعني هنا إيه جاز الخروج، جات لك حالة الجواز الآن، يجوز إذا كان بشروط. طيب متى يجب؟ صار عندك قدرة يجب عليك أن تخرج عليه، لكن وراء من؟ وراء العلماء. نعم.
قال ويقتلون المسلمين على غير بصيرة، هؤلاء طيب. ليس لهم خروج.
نعم.
إنما الخروج على من قدر على ذلك ورأى كفرا بواحا على قوم ما أقاموا الصلاة أو أظهروا كفرا بواحا غير ذلك، بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود ولا يحصل به ما هو أنكر منه، نسأل الله العافية. سؤال: الذين يقولون بأن الله تعالى في كل مكان أيكفرون بهذا؟ الجواب نعم.
نعم، لأنهم ينفون أن يكون الله على عرشه، ومن أنكر بأن يكون الله عز وجل على عرشه فهذا كافر. نعم.
قال
طبعا كل هذا فهو كافر، فهو كافر يا أخواني، ليس معناه أن هذا الحكم يستحق كل من قال ذلك عينا. كافر يعني أن من قال ذلك فهو كافر، هذا من جهة النوع. أما من جهة المعين الذي يقول بأن الله في كل مكان ويقصد بذاته، هذا يحتاج إلى إقامة الحجة، لأن الجهمية الذين عطلوا هذا وغير من الصفات العلماء قالوا أما المعين فلا نكفره إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، كما قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، أو كما قال رحمه الله تعالى. فكلام العلماء فهو كافر، فهو كافر، فهو كافر، فهو كافر، يعني من جهة النوع. أما من جهة المعين أحمد، محمد، إبراهيم، هذا يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. القدرة، القدرة اللي هي القدرة، ما هي القدرة؟ القدرة عنده قدرة، بس هي القدرة، بمعنى القدرة. ما في تفسير القدرة. القدرة هذه الطاقة، القدرة على إزاحة القدرة المناسبة، مش القدرة إنه بيحمل أثقال، مش القدرة ان هو معاه سكاكين مطبخ، مش القدرة هو معاه العصي. القدرة المناسبة للواقع، قدرة مناسبة يعني يعني عندي استطاعة ازيح هذا السلطان واتي بسلطان مكان، هذا هو. ليس من شرطه ان لا يقتل واحد، اكيد يقتل، لكن هذا تكون مفسدة ادنى في سبيل مفسدة عظمى تزول. طب العكس بقى، ان هو عنده القدرة، هو اقوى مني، يعني أقوى مني، عنده دباباته، عنده كل شيء، وأنا ما عندي شيء في هذا، وسأبقى أضرب فيه أضرب فيه 30 سنة، والنهاية تكون له كما هو صنيع الخوارج. خوارج يخرج الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، ولهذا كما قال فيهم النبي: كلما خرج قرن قطع، قطع. ما على مر التاريخ ما أقامت الخوارج دولة واستمرت، ما أقامت الخوارج دولة واستمرت، إنما يخرج يأخذ ولاية معينة، محافظة معينة كذا، قال لك بس يرفع علم لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي هو الأسود ده، وبعد كده يندك عليه علمه، ويندك عليه جباله، ويندك عليه خنادقه. بس ده واحد ممكن يأخذ يومين، وإذا خوارج ممكن يأخذ سنة وسنتين، لكن في النهاية إلى زوال، لأنه ما عنده القدرة التي تناسب في هذا الباب. طيب هذا لا تشغل بالك به من جهة إيه؟ من جهة عملية، من جهة علمية قدرة عن استطاعة تفوق استطاعة السلطان، لكن من جهة عملية كن في عباءة العلماء، هم الذين سيقول لك هذا. أنا في عباءة ابن باز وابن عثيمين وكذا، هؤلاء سيخرجون غدا أكون معهم. طب قالوا ما ينبغي، اصبر اصبر اصبر، أكون في عباءتهم، لا تكن يوما ما خارج العباءة هذه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق 7 سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله تعالى بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكبير
يعني
من قال
أن الله عز وجل بذاته فوق العرش، وليس العلو هنا علو صفات فقط، إنما هو على عرش، هذا استواء خاص. نعم.
ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة.
سبحانه حتى تجد الفطر كده يدعو الله فيقول يا رب، يرفع رأسه إلى السماء، مش في كل مكان، مش يا رب يا رب يا رب، لا دائما كده، حتى أي أناس يا رب يا رب وهكذا. نعم.
وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
الله أكبر.
وكل من هاتين الحجتين،
هذا دليل الفطرة، دليل الفطرة. نعم.
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية.
فطرية عقلية، قلوب مفطورة على هذا. نعم.
فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
نعم.
وروى هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق، وروى أيضا
هذا الرجل الحقيقة فيما يتعلق به مسألة الاعتقاد والأسماء والصفات وكذا، والحرص على السنة والذب يعني عنها ومجاتل البدع، كان هذا الرجل عجيبا في هذا الباب الهروي، وكان صاحب سنة في هذا، لكن من جهة السلوك جاء ببعض الأشياء التي تنكر عليه في هذا الباب، خصوصا في كتاب مدارج السالكين، أشياء تنكر عليه في هذا، أشياء تنكر عليه في هذا الباب، في باب السلوك وكذا. أما من جهة ذكر الآثار عن السلف في الاعتقاد فهذا أمر منقول عن هذا الرجل، ولهذا تعرفون ما كتبه في كتاب ذم الكلام وأهله الذي درسناه، وكيف حاشاه وملأه حتى صار مرجعا في هذا الباب بآثار السلف الصالح رحمه الله تعالى في جميع الأبواب ومواجهة البدع. لكن سبحان الله اخترق من هذا الجانب في باب المسالك، وله كلام فيه الشطحات التي لا يوافق عليها في هذا الأمر. نعم.
وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن
قال الحسن الذهبي عنه كان أثريا قحا سيفا مسلطا على المتكلمين. نعم.
وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن،
وقال الذهبي أيضا قال هنا في الحاشية قال الذهبي عنه ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة، يقول له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ولعل هذا يمكن كتبه قبل يعني علمي بهذا أو أشياء خفيت عليه في هذا الباب. نعم. أما هو من جهة المعتقد والذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة فكتاب ذم الكلام يوضح هذا أتم إيضاح. نعم.
وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري،
وابن أبي حاتم رحمه الله قال في الحاشية قال عنه الذهبي كان بحرا لا تكدره الدلاء. ابن أبي حاتم رحمه الله كان بحرا لا تكدره الدلاء. نعم. عرف بالزهد وكثرة العبادة من العلماء العاملين. نعم.
قال حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال رده إلى الحبس فإنه لم يتب
حتى يشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل، إنما يقول أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، يبقى أنت ما أثبت أن الله على عرشه، لأن من إذا كان الله على عرشه فهو قطعا بائن من خلقه، بائن يعني منفصل يعني ليس داخل العالم سبحانه وتعالى، لا يحط بشيء من مخلوقاته، منفصل عنهم، لا يحل في شيء من مخلوقاته، لا في سماء ولا في أرض ولا في كرسي ولا في عرش، فضلا أن يحل في بعض الآدميين كما يقول النصيرية وهؤلاء الغلاة بأنه حل في علي، فنصفه ناسوتي ونصفه لاهوتي، الله ما حل في هذا. نعم. فضلا بقى عن عقيدة أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون أن الله حل في كل المخلوقات. لقد كفر من قال بأن الله حل في عيسى، أفلا يكفر كفرا أعظم من قال إن الله حل في كل المخلوقات؟ من قال بأن الله حل في عيسى، بأن عيسى هو الله أو ابن الله أو باسم الأب والابن روح القدس؟ نعم
نعم. لذا دليل على أن الامتحان يكون يعني في أشخاص يعني بحل الشخص وبحل المسألة بحل المكان. الامتحان يعني هو امتحنه أن الرحمن عرش استوى لم يقبل منه أي.
نعم.
هذا بحال الشخص.
بحال الشخص طبعا حمسة، لأنه ممكن أنا أعلم أن هذا شخص وراء ما وراءه تثبت أن الله عرش يقول أثبت أن أثبت الله العلو أقول على عرشه على عرشه يقول نعم أثبت أن على عرشه بذاته. لا لا تلزمني بهذا، أنا ألزمك بذاته، الله على العرش بذاته. يبقى لابد علمي بالشخص يجعلني لا أقبل منه الإجمالات، إنما قد أقبلها من غير. يعني واحد مثلا دلوقتي الآن على يقول لي القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، ما ألزم على أن يقول غير مخلوق. لكن جاءني جهم يعرف عقيدته فقال لي نعم القرآن كلام الله، أقول مخلوق غير مخلوق؟ فإن قال لا ما تسألني، الله في كتابه قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، والنبي قال القرآن كلام الله ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، كيف تلزمني بما لم يلزم به الله الناس ولا النبي الناس؟ أقول ألزمك بما قاله الله وقاله الرسول، لأن الله لما أخبر عن نفسه بأنه متكلم كان كلامه صفة له، والصفة غير مخلوقة. تعتقد معي هذا؟ تعتقد أن كلام الله صفة له وأن صفة غير مخلوقة ولا لا؟ كعلمه كقدرته كحكمته كعزته كل ذلك غير مخلوق، تعتقد معي؟ لن يعتقد هذا معك. إذن إذا زي اليوم بقول لك كده إحنا لا نرى الخروج على السلطان، والله لا نرى الخروج على السلطان، ومن نسب إلينا النار الخروج على السلطان فهذا ضال مضل كذاب علينا، والله لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وانجاره، لا نرى الخروج على السلاطين الظلمة، نرى الخروج حينما نرى الكفر البواح. وأنا عارف منهاجه، أقول له ماشي سلطانك ده عبد الفتاح السيسي، هيقول ده بقى الكفر البواح. فهو بيقرر فعلا لا نرى الخروج على مدى مدنون وان ظلم وجار، لكن يرى ان هؤلاء حصل منهم الكفر البواح. لهذا لا تقتصر ولا تأخذ منه القاعدة فقط، لابد ان تستفصل، فكل واحد يقبل منه. وهذا واخد بالك، ان كان سلفي معروف بالسلفية فلو قال لنرى الخروج على مدنون وامورنا وان جار وكذا معروف معقيدته، لكن يجيك واحد يقول لك لا نرى الخروج على مات مرات أمورنا وإن جار وظلمه، ولكن تعلم منهجه أنه كان صاحب مظاهرة وكذا، تقول من هو الظالم عندك؟ من هو الظالم؟ الظالم بقى عنده هو علي بن أبي طالب، محمد بن أبي سفيان، فلان الفلاني، الأئمة الكبار دول والذين لهم بعض هفوات وبعض معاصي. نعم.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما.
قال في الحاشية أيضا في قال إحنا عندي في النسخة هشام بن عبيد الله الرازي، نعم هنا يحيى بن معاذ قال ترجم لي هشام بن عبيد الله الرازي البوستي.
هشام ده في الأثر السابق.
نعم
الأثر
الثاني أنا هشام بن عبيد الله.
أيوه.
هشام بن عبيد الله الرازي اللي عندي في النسخة دي.
النسخة الأثر الثاني يحيى بن معاذ الرازي. الأثر الثاني.
اللي بعدي. قال هشام بن عبيد الله الرازي البستي الفقيه قال ذبي عنه كان من بحور العلم. نعم. قال عنه أبو حاتم ما رأيت أحدا أعظم قدرا ولا أجل من هشام بن عبيد الله بالري. نعم.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقزار والأنتاب.
نعم، لأنه يقول بأن الله في كل مكان، إذن يخلط منه الذات ذات الله عز وجل بالأقدار والأنتاب. وإلا لو عاد فقال ننزه لا نكون في الأماكن النجسة أو كذا، نقول هذا التخصيص عندك بأي دليل؟ تقول تعالى الله أن يكون في الأماكن النجسة، نقول وتعالى الله أعظم من هذا أن يكون حالا في مخلوقاته، لأن المخلوق سوف يكون أكبر من الله. نعم.
وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة، قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
الله أكبر. وابن المديني قال في الحاشية نعته الذهبي بأنه الإمام الشيخ الحجة أمير المؤمنين في الحديث. قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد، البخاري محمد بن إسماعيل الذي ما رأه أحد إلا انبهر به، يقول البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، إلا عند علي بن المديني رحمه الله. نعم.
قال
السبب العلم، العلم اللي عند ابن المدين سبب العلم. نعم نعم. نعم
نعم. كان يلخص بالسنة،
بالسنة
كان من بحور السنة، كان من علمة السنة، وكان
نعم
السنة السنة.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني أنه معهم بعلمه واطلاعه عليهم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى لا تخفى عليه جل وعلا، ولهذا بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم سبحانه وتعالى.
فدل هذا على أن العلم هو المراد بالإحاطة. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجو، إلى أن ختمها إن الله بكل شيء عليم. هذا في العلم، فالله فوق عرشه بذاته لكن لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض، وما يعزو عن ربك من خلقات في الأرض ولا في السماء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه.
يبقى أئمة السنة ابن المديني، البخاري، الترمذي، تخرج عن هؤلاء الدارقطني، مالك، يا عمر مش أذهب إلى فلان حجة الإسلام وفلان شيخ الإسلام من الأشاعرة وأقول هذه عقيدة سلفية، لا، الترمذي إمام من أئمة السنة. نعم.
وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه،
هو ترمذي البخاري رحمه الله تعالى، وأخذ عنه عن الدارمي هذا العلم وسأل عنه واستفسر فيه، وهو الإمام في هذا الباب فباب الحديث، لكن هذا ما منعه أن يرحل إلى أهل العلم وأن يسأل أهل العلم وأن يتتلمذ على أيديهم. نعم.
قال هو على
قال في الحاشية هنا في ترجمته قال عنه الذهبي قال عنه الذهبي جامعه أي جامع الترمذي قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، جامع الترمذي، ولهذا لا يقال سنن الترمذي الصحيح، يقال جامع الترمذي، ولا يقال الجامع الصحيح للترمذي، جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. يقول جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه. وقال عنه ابن حبان كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. والله يا أخواني ما عرفنا ما معنى جامع الترمذي هذا إلا لما شرحناه، ولهذا انبهرنا به وقلنا كلاما من يعني يصدر من صغير حسب فهمي في هذا العلم، قلنا بأن هذا الكتاب من أمتع كتب أهل السنة، بل إن استطعت أن تقول الصنعة الحديثية في هذا الكتاب من أعلى ما يكون من في السنن الأربعة، أعلى ما يكون. صحيح النسائي رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن أوضع صنعته، لكن هذا أبو عيسى الترمذي كان رجلا عجيبا حوى جميعه مشاريع هذا العلم، مشاريع في هذا العلم، فأقام كتابه على الرواية والدراية، الرواية فيما تعلق بما روى وبما أشار إليه من طرق، وهذا مروي عن أبي هريرة عن ابن عباس عن كذا أطراف، لم من الأطراف الموجودة وإن لم يكتبها عنده لكن وضع الأطراف، ثم وضع الانتقاد والأحكام وكان ينتقد، ثم وضع عمل الفقهاء الكبار المحدثين، ثم وضع معتقد أهل السنة والجماعة. ماذا تريد بعد ذلك؟ هذا جمع عجيب والله يا أخواني، على قلة يعني علم الإنسان وبضاعته في هذا العلم، إلا أن الواحد ما تصور ما جمع الترمذي ما تصوره من أحد حتى اطلع ونزل إلى عمق هذا البحر الخضم ورأى فيه من العلوم أمور عجيبة من أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، تدل على أنه الإمام الذي تخرج على هذه الأئمة فعلا، تخرج على الأئمة، وهذا يؤكد أن أي علم لابد أن يؤخذ على يد أربابه. لو كان أحد يستغني بضلاعته وعلمه وفقهه في الحديث لاستغنى أبو عيسى الترمذي، لكنه يجلس تحت أقدام البخاري، قدمي البخاري رحمه الله تعالى، ويسأله. سألت محمد بن إسماعيل الدحلي، سألت أسئلة الترمذي رحمة الله عليه، سؤالات الترمذي أبي عيسى للإمام المحدث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله، وكذلك أسئلته للدارمي رحمه الله تعالى، فتخرج بهما وتفقه بهما، لهذا ضم علميهما إلى علمه، فكان بحرا في هذا العلم رحمة الله عليه. أنا في الحقيقة مبهور بهذا، لو أنا تسألني عن ترتيب السنن من جهة الصنعة الحديثية وكذا، لا من جهة الصحة، وإلا النسائي أصح حديثا من أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، لكن لو تسألني عن الصنعة على حسب علمي أجعل هذه الصنعة للصحيحين، بل قد أقدمه على مسلم من جهة توسع الصنعة، وإن كان مسلم جيد الصنعة في الإسناد وجمع الطرق، لكن فيما يتعلق بزيادة على هذا أبو مسلم ما أشار إلى كل هذا، مسلم ما حكم على حديث حكم منفصل وتكلم عن الرواة في الغالب الأعم، لكن هذا الرجل وضع جهدا عجيبا، سبحان من أعطى وجمع له هذا. نعم.
قال
ثم لما كانت له الإمامة في هذا كانت إمامة سنة، فالبخاري إمامته إمامة سنة، مسلم، أبو داود، نسائي، الترمذي، ابن ماجه، مالك، الدارمي، عبد بن حميد، أبو يعلى الموصلي، كل هؤلاء، الدارقطني، كل هؤلاء الأئمة الكبار في الحديث كانوا أئمة سنة. حسبك بكلام البخاري في عقيدته لقيت أكثر من 1000 رجل من هؤلاء العلماء، حسبك أنه يقول كتبت هذا أو جمعت هذا الصحيح عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول بأن الإيمان قول وعمل، يعني عقيدة صافية، عقيدة صافية خالصة، مشايخ البخاري أكثر من 1000 شيخ كلهم على العقيدة السليمة الخالصة، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. إذن العقيدة لا تهمش، العقيدة في شيخي، شيخ من؟ لابد أن أخذها شيخ السلفي السني، ولا ما أشرف أنا أن أجلس تحت أقدام شيخ بدعي، ما يمكن، هذا ليس لا كرامة ولا علم. نعم.
قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
نعم.
وروي عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما يقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو قاسم،
هذا يعني جهة النوع. نعم. لعن الله النمص والمتنمص، لعن الله من قال بأن الله في كل مكان. نعم.
وروى أبو القاسم
بذاته يعني. نعم.
وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة،
نعم، شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة، وهذا كتاب عظيم جدا جمع فيه المقرأ عند أهل السنة والجماعة، وكتاب حافل سبق لنا والحمد لله شرح هذا الكتاب والتعليق عليه. نعم.
في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه.
تفسير يعني ايه؟ في الكيف. نعم.
فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة.
لا تفسير المعنى، ولا النبي فسر المعنى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء.
نعم.
ومحمد ابن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما.
وما قال أبو حنيفة على خلاف هذا؟ نعم.
وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة.
أيوه، هذا كلام شيخ الإسلام بقى، كلام شيخ الإسلام. شو بقى نحتاج نحن أنا إلى المتأخر ليفسر لنا كلام المتقد. يعني من غير تفسير، لأنه معروف أن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف لا المعنى، المعنى يقولون فيه ويقولون بالتفسير فيه. إذا ما معنى التفسير المنفي هنا؟ ها؟
أراد به
تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو إجماع أهل السنة والجماعة، وهو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وهو إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل، بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها والاعتقاد أنها حق، ولا تفسر بتفسير الجهمية وهو التأويل لها وسلبها ونفيها أو تكييفها. كل هذا باطل، بل تمر كما جاءت من مع الإيمان بأنها حق وأنها
الجهمية. طبعا تطلق على الجهمية الخلص والمعتزلة والأشاعرة، فيدخل في هذا تحريف الأشاعرة، يفسرونها بما يعود على تعطيلها، لأن إذا فسر اليد بالقدرة عطل اليد، فهذا تحريف عطل الصفة الحقيقية، فعاد الأشاعرة إلى كونه معطل. نعم.
بل تمر كما
لكنهم دركات في التعطيل، فالجهمية الغلاة أعلى من عطل، لأنه عطل الأسماء والصفات، والمعتزلة يلونهم لأنهم عطلوا الصفات دون الأسماء، والأشاعرة يلونهم فهم أخف تعطيلا. نعم. لكنهم معطلة.
بل تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق.
وبالمرة كلمة يعني أقرب، لما نقول أخف في الضلال وأقرب إلى السنة في هذا، لا يعني الحكم عليهم بالإيه؟ بأنهم على السنة، مثل ما يقول البعض في الأشاعرة هم أقرب الطوائف إلى السنة وكذا. نعم، هم أقرب الطوائف باعتبارهم أقل الطوائف ضلالا في هذا، لكنهم ماذا؟ ضلال. بعض الناس يقرر لطلابه نستمع مثلا قناة رضوان لأنها أقرب إلى القنوات إلى السنة، لكن الإحراف فيها ولا لا، فلا يحال على أقرب الشيء إلى السنة، لأن الأقرب ده نسبي، لا يحال إلا على السنة، ما يحال على أقرب شيء إلى السنة، لأن الأقرب ده بعيد عن السنة جدا، لكن باعتبار سائر الطوائف يكونوا أقرب، باعتبار سائر الطوائف يكونون إيه؟ أقرب. أما من جهة القرب الحقيقي فهم بعيدون جدا. فأسبانيا مثلا أقرب البلاد الأوروبية إلى مثلا إلى كذا، لكنها بعيدة، فالقرب هذا نسبي، فلا تفخذ أن القرب هذا تزكية، فلا يقال بأن هذه القناة مثلا أقرب القنوات إلى السنة، لهذا اسمع إيه؟ استمع لنا أقرب القنوات إلى السنة، لا، عند الإحالة لا يحال إلا على السنة الخالصة. وكلمة أقرب هذه باعتبار تفاوت أهل الضلال، أما باعتبار السنة فإنها بعيدة جدا. خذ مثلا الأشاعرة، ضلال في باب الإيمان، ضلال في باب القدر، ضلال في باب الأسماء والصفات، ضلال في باب الخروج على السلطين وكذا في متأخرين، ضلال في أبواب عديدة جدا، ضلال في أبواب عديدة. لكن إذا قسنا ضلالهم بضلال المعتزلة فإنهم مثل ما تقول المعتزلة أقرب إلى السنة أهل السنة من الجهمية الغلاة، لكن هل يعني أنهم يصيرون من أهل الحق؟ أبدا. فكلمة القرب هذه باعتبار تفاوت في الدركات بين أهل الضلال، أما باعتبارنا نحن فإنها بعيد، بعيدة جدا. لهذا من أحال فليحل بعلم، ما تحيل كذا بتقليد، أحل بعلم. لا يحال على أقرب الناس إلى أهل السنة، لكن حكمي عليهم أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة. خلي بالك، حكمي عليهم أنهم أقرب الطوائف. أما الإحالة فلا يحال إلا على السنة الخالصة. أحل على أبي عيسى الترمذي، أحل على علي بن المديني، أحل على أبي حاتم وابنه، أحل على أبي زرعة، أحل على السفيانين، أحل على الأوزاعي، أحل على مالك، أحل على هؤلاء. لا تحل على أقرب فإنه بعيد، لا تحل على أقرب فإنه بعيد. أقرب الكواكب إن صح يعني تسميه، وإن البعض ينفي هذه المجموعة الشمسية، يعني أقرب الكواكب كذا، لكن ليس يعني أقرب السماوات إلينا السماء الدنيا، لكن كم بيننا وبين السماء الدنيا؟ البون الشاسع. نعم.
قال: بل تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، وأنها صفات الله لائقة به، وأنها صفات كمال ليس فيها نقص وليس فيها تشبيه لله بخلقه، فيقرؤون: الرحمن على العرش استوى، ورحمتي وسعت كل شيء، بل يداه مبسوطتان وأشباه ذلك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقول النبي: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وقوله: إن الله يرضى عن العبد إلى غير.
إذن الاستواء والرحمة واليدان والوجه والضحك والرضا، نحن لسنا بأعلم من الله أو بأعلم برسول الله من رسول الله بالله عز وجل. نعم.
إلى غير هذا، فيمرونها كما جاءت صفة، كما جاءت صفة الرحمة،
صفة الغضب، صفة الرضا، اليد، الوجه، إلى غير ذلك، ويعلمون أنها حق. نعم.
وأنها صفات لائقة بالله، ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما يقول جل وعلا:
ليس باللازم بقى أننا لو أثبتنا اليدين لاقتضى أن الله جسم، إذا أثبتنا الغضب لاقتضى، لا لا، ما عندنا اللوازم هذه. عندنا نثبت صفات ونفوض الكيف ونقول هذه صفات يوصف الله بها على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
كما يقول جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هكذا أهل السنة والجماعة يمرونها مع الإيمان بها وأنها حق. أما تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فهذا كله لا يصلح، كله باطل.
عرفت من ماذا يعني ابن باز يقال ابن باز، يقال العثيمين، لأنهم على عقيدة سلفية، مش محاباة، مش لأنك أنت تعلمت في السعودية وتأثرت بمشيخ السعودية، هذا الفقه السعودي. يا والله يا أخواني سموا كده الخروج، الكلام في الخروج كده. نعم، علماء السعودية لا يرون الخروج، وعلماء مصر يرون الخروج، علماء المغرب، طيب علماء مدغشقر، ايه الكلام هذا؟ في علماء شريعه من السعوديه، من مصر، من بغداد، من خراسان، من المغرب الاقصى، من في حاجه اسمها علماء شريعه ينطقون بالشريعه. ما في شيء اسمه علماء السعوديه، علماء السعوديه ما اجتمعوا وقالوا هيا الى الفقه السعودي، ولو انهم عندهم مسائل يخالفون بها السنه لخالفوا في ذلك. يعني ايه علماء السعوديه؟ يعني ما في فقه سعودي يقال هذا تأثر بالسعوديين أو هذا تأثر بمشايخ السعودية. مشايخ السعودية لهم فقه خاص، لو لهم فقه خاص هم ضلال، لو لهم فقه خاص. فالعالم عالم ملة وليس عالم قطر ولا عالم بلد، إنما من جهة الترجمة نقول بغدادي، من جهة الترجمة نقول خراساني. فما نقول علماء خراسان غير علماء المغرب غير علماء المشرق، لا، علماء الشريعة ينطقون بها، فمن نطق بها فهو من علمائها، ومن انحرف عنها فلو كان قرشيا هاشميا لرد قوله. كيف الله عز وجل بين عقوبة هذا القرش الهاشمي عم رسول الله في كتابه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا القرش الهاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم ابن سلام قال.
القاسم ابن سلام هذا من أئمة الإسلام رحمة الله عليه. قال في الحاشية: من أهل خراسان، كان مؤدبا صاحب نحو وعربية. روى عنه الحاكم أنه قال: المتبع السنة كالقابض على الجمر. هو اليوم عندي أي اتباع السنة والتمسك بها، خذ هذا الأثر، والله يا إخواني أثر تحيي القلوب. لكن سبحان الله، اعلم أن حياة قلبك إذا نزل عليه الغيث على حسب ما قسم الله لك. فهناك الأرض التي تقبل وتنبت الكلى والعشب، وهناك الأرض التي تقبل لكنها تمسك الماء فلا تنبت الكلى ولا العشب، وهناك الأرض التي لا تقبل ولا تنبت الكلى ولا العشب، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: فذلك مثل من فقه في دينه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. الأثر لو دخل على قلبك فرأيت القلب يتحرك حركة صفاء لا كدر فيها، حركة اشتياق، حركة لذة، اعلم أنك على الخير. لكن لو مر الأثر على أذنيك فلم يخترق إلى القلب، قم يلا توضأ وسل الله عز وجل بعد الوضوء أن يجعلك من التوابين ويجعلك من المتطهرين. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: وهو اليوم عندي، أي التمسك بالسنة، أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. في زمن أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد توفي رحمه الله سنة 24 و200، قال: المتبع السنة كالقابض على الجمر. أضف إلى ذلك 1200 سنة، في زمن لتوفي فيه في 24 و200، قال أبو عبيد: المتبع السنة كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. ماذا لو رأى أبو عبيد القاسم بن سلام حال الناس اليوم؟ ولهذا لولا حفظ الله لدينه ما بقي أحد يقول الله الله، لولا حفظ الله لدين. معقول يا إخواني نحن اليوم نقول أبو عبيد القاسم ونقول مالك والشافعي وأحمد ونتبع الأثر وكتب السنة تخرج لنا؟ والله العظيم إنها لمن آيات الله عز وجل الكبرى. ثم يقول رحمه الله: هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف سبيله. قال أبو بكر الأنباري: كان أبو عبيد القاسم رحمه الله يقسم الليل 3. ده المؤهلات بقى الخاصة، مؤهلات عند أم محمد ومؤهلات عند محمد، مؤهلات لا يراها أحد ومؤهلات يراه كل أحد ممن يجلس عنده، مؤهلات يتخرج بها من معدن الصدق والإخلاص. فإن الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يؤتى السنة ومدح أهلها باغ متمرد عات أفاك أثيم ما يؤتاها. نعم قد يحصل الاشتباه لأن المسوح قد، لكن أن يبقى على ذلك مستحيل. الأخ عبد الغني بيسألنا أمس وإحنا راجعين من سفر، بيقول لي: يعني حال فلان مثلا هذا، هل ترى يا شيخ يعني قد بان للناس؟ قلت: أي ناس؟ عموم الناس. لن يبين للناس جميعا، الحق المحض والباطل البحض، لكن الناس المعتبرون هم من؟ أهل الحق، هم الناس. فإذا بان حال الشخص لأهل الحق ولو كان أهل الحق رجلا واحدا فقد بان أمر. ليس باللازم أن يظهر هذا للرعاع، ليس باللازم أن يظهر هذا لعموم الناس، ليس باللازم هذا، لكن أن يظهر لأهل الحق أن فلانا على الحق، وأن يظهر لأهل الحق أن فلانا على الباطل، هذا الذي يكون. ومستحيل أن رجلا على الباطل يخفى أمره إلى الممات والناس يثنون عليه ويبقون مثنين عليه وليس من أهل السنة والجماعة، بل يفضح أمره والحمد لله. ولهذا هات رجلا خال أمره على أهل السنة وهو من أهل البدع، ما يمكن. لكن قد يعلمه البعض، قد لا يعلمه البعض، إلا طرق بقى الاكتشاف ديت شيئا فشيئا. ممكن ما أعلمه أحمد اليوم أنا لا أعلمه إلا بعد أسبوع، ممكن أعلمه العام القادم، أما بمجموع الحق فلا يخفى حال هذا الرجل عند أهل الحق. قال رحمه الله: كان أبو عبيد القاسم رحمه الله يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف الكتب ثلثه. طب إمتى كان ينام؟ يعني إمتى كان ينام؟ السلف كانوا ينامون إذا احتاجوا إلى النوم، يأتي نومهم نهارا، يأتي نومهم ليلا، يأتي نومهم كذا، فكان السلف يحتاجون إلى. ولربما بعض الناس يكون الأنسب له أن ينام بالنهار وأن يستيقظ بالليل ربما، ولهذا هذه مسائل نسبية. فلا تنقلب أنت الآن تقول أكون أبا عبيد القاسم أجعل ليلي كثلاثة أقسام ونهاري، فأنت تعمل بالنهار، هذه أمور نسبية. المهم أنه يستغل وقته في الطاعة والعبادة والتصنيف والعلم وغير ذلك، وأيضا ممارسة معاشه التي لابد له إيه؟ التي لابد له منها. نعم.
قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره،
من قنوط عباده
وقرب غياره
وقرب غياره.
قال: مداخلة للسائل لسماحة الشيخ ابن باز، قال: يا شيخ، في هذه النسخة موجود وقرب خيره،
خيره خيره بدلا من غياره.
قال الشيخ: لا، غياره معروف الرواية، غياره يعني تغيير الأمور، ومعنى
يعني قرب غياره أن ينقلب الإنسان من حال إلى حال فلا تقنت. أنت مريض الآن قد يبدل حالك إلى شفاء، أنت فقير الآن قد يبدل حالك إلى غنى. نعم.
ومعنى خيره صحيح، صحيح كذلك، لكن الرواية غياره يعني تغيير الأمور من شدة إلى الرخاء، ومن رخاء إلى شدة، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، غياره بالغين.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها.
هذا كلام مين؟ شيخ الإسلام ينقل عن
أبو عبيد القاسم.
يعني هذا تتمة كلام عبيد القاسم: وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، في الحديث فيضع الرب قدمه، هي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى إيه؟ بعض، أي تضيق على أهلها وهكذا. أما الجنة فيبقى فيها فاضل. طيب، يبقى فيها فاضل، هل وضع الرب قدمه في الجنة فانزوى بعضها على بعض؟ لا، أن شاء الله خلق خلقا فأدخلهم الجنة لأنها رحمته وفضله، إنما لو أنشأ خلقا وأدخلهم النار يتنافى مع إيه؟ مع عدله، إذ كيف ينشئ قوم يدخلهم النار بلا جريرة؟ يبقى هذا لا شك أنه ظلم، والله عز وجل حاشاه عن هذا. فلهذا قال أبو القاسم: وأن جهنم لا تبدأ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضع القدمين، وهذا مروى عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض. نعم. غير أن
إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها،
عن تفسيرها لا نفسرها لا نفسرها، يعني بتفسير الجهمي، نفسرها على المعنى الصحيح الظاهر من لغة العرب، وما أدري أحدا وما أدركنا أحدا يفسرها، أي تفسير الإيه؟ الجهمية. نعم.
قال أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها،
يعني علماء السنة. نعم.
أي تفسير الجهمية.
نعم.
وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، يعني صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك:
يعني أن أذكر هذه الصفات، اليد، اليدان والوجه وكذا، والرحمة والغضب. فقال:
وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
الله أكبر. شوف يا أخواني تفسير المتأخر تفسير شيخ الإسلام، يعني كيف نوجه عبارة ابن المبارك لما قال وأنا أشد الناس كراهية لذلك. أراد شيخ الإسلام يقول شوف كما أزال الإشكال في لفظة ولم يفسرها فقال أي تفسير الجامية، شيخ الإسلام أيضا يفسر لك ما معنى الكراهة هنا. هل أكره أن أصف ربي بوصفه بنفسه؟ لا، إنما أكره أن أبتدئ بوصف الله من تلقاء نفسي حتى جاء الكتاب والسنة، لأن باب الأسماء والصفات ده بإيه؟ باب توقيفي، باب توقيفي، فلا يجوز أن تصف الله بشيء لم يصف به نفسه، ولا أن تسميه باسم لم يسم به نفسه، فإن مدار الأمر على التوقيف. نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهذا هو الحق.
هذا إيه؟ وضع وبيان المنهج عند ابن باز الذي يتبع فيه السابقين، فيقول وهذا هو الحق.
فإن الصفات توقيفية، أسماء الرب وصفاته توقيفية، ليس لأحد أن يقترح أو يخترع شيئا لم تأتي به النصوص من صفات الله، ولكن يسمي بما سمى به نفسه،
بما سمى
به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس للإنسان أن يخترع شيئا من كيسه، بل يقف حيث
من
كيسه وقف،
يعني من عنده ورأيه. نعم.
بل يقف حيث وقفت النصوص ويمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه لله بخلق، بل يمرها كما جاءت مع الإيمان القاطع أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بأنه الكامل في كل شيء، ذاته في كل شيء، ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا، وأنه لا أكمل منه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروى.
نعم. ما له الاشتقاق؟ الصفات تشتق من الأسماء، هذه الصفات تشتق من الأسماء كما هو مذهب السنة والجماعة، فكل اسم له صفة فتشتق الأسماء من الصفات، ثم إن الصفات أوسع من الأسماء، فهناك صفات يوصف الله عز وجل بها وليست مشتقة من أسماء. اشتقاق الأسماء من الصفات أو من الأفعال إذا كانت أفعال كاملة من كل وجه، فهذا مذهب جماهير أهل العلم، ولم يمنع الاشتقاق هذا مطلقا حتى ولو كانت الأفعال كاملة من كل وجه إلا ما نسب لابن حزم وكذا. أما أن تشتق من الأفعال الكاملة من كل وجه فهذا عليه أهل السنة والجماعة، لكن من كل فعل لا، فبعض أهل العلم يرى أنه تشتق من كل فعل، وليس هذا بصحيح، ولهذا لم يشتقوا من المكر اسم الماكر، لأنها ليست كاملة من كل وجه، إنما اشتقاقها من الأفعال الكاملة من كل وجه هذا مذهب جماعات من أهل العلم، جماعات من أهل العلم. فأسماء الله عز وجل مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة، ليست عالية عن الصفات، ثم هي مشتقة أسماء سبحانه وتعالى من صفاته وأفعاله بمعنى أنها تتلاقى مع هذه الأسماء، مع هذه الأفعال ومع هذه الصفات، فلا إشكال. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أسماء كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أسماء كثيرة، إنما أخذت من أفعال كاملة من كل إيه؟ من كل وجه، لكن يمنع الاشتقاق إذا كان بمعنى الجمود اللي هو لا صفة لها. ولهذا البعض يقول بأن مذهب ابن حزم كان مبنيا لأنه كان له كلام في الصفات أيضا مخالف لمنهج السنة والجماعة، لهذا بنى عليه هذه القاعدة التي يقولها. وأيضا يمنع أن يكون الاشتقاق من كل الأفعال كما هو قول جماعة من أهل العلم، لأن هناك أفعال لا تكون كاملة من كل وجه، وحينئذ لا يصح أن نشتق من أسماء. بقي مسألة إيه؟ الاشتقاق من الأفعال الكاملة من كل وجه، وأن الاسم هذا لم يرد بالعالمية أو كذا، ولكن اشتق من هذه الأفعال، لكن تداوله أهل السنة والجماعة، وهذا منهج جماعات كثيرة من محققي أهل السنة والجماعة، وعندهم من الصفات توقيفية، وأن الأسماء توقيفية، هذا لا يخالف كلمة التوقيف، لكن هل توقيفي على وفق ما ورد أو توقيفي أيضا على وفق ما ورد في الأفعال الكاملة، يعني ما وفق ما ورد بصيغة العالمية أو وفق ما ورد من الأفعال في الكاملة من كل وجه. فالتوقيف عندهم يتضمن هذا وذاك، ولا تذكر بعض الأسماء في هذا، كما ذكر شيخ الإسلام أسماء كثيرة في ملحق الفتاوى، ذكر أسماء كثيرة من هذا الباب، وتكلم بكالمغيث وغير ذلك، وهذه لم ترد أسماء في النصوص بالعالمية. فعلى كل الأمر في ذلك قريب، الأمر في ذلك قريب. نعم نعم لا نعم لا يأخذ إلا من أربابه ترى. نعم لا تطلع الكتب وحدك، الآن لولا كلام شيخ الإسلام ما عرفت يعني من غير تفسير. طيب سأتيك في موضع ليس شرحا لكتاب شيخ الإسلام، في موضع آخر ستقرأ الكتاب من غير تفسير، هتكون عندك منهج من غير تفسير، لأنه ما عندك شيخ يفسر لك ما معنى من غير تفسير. سترى في لمعة الاعتقاد لا كيف ولا معنى، فتفوض الكيف والمعنى، لأن ما عندك شيخ يفسر لك نفي المعنى هنا ما هو. إذن العلم ما يأخذ من الصحف والكتب، لابد عن طريق شيخ، لابد عن طريق شيخ. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
لكن إذا لم تجد الشيخ عندك فاتق الله ما استطعت واطلع على كتب السلف إلى أن تجد الشيخ، ولكن تضع خطا تحت المشكل حتى تجد الشيخ ليزيل إشكالك، ولا يتوقف سعيك لطلب الحق حتى تجد الشيخ. لكن إذا تقعد عندك أنه لا طريق للعلم إلا على يد أربابه، وأن العلم صنعة، ومعلوم عند جميع العقلاء أن الصنعة لا تؤخذ إلا على يد من؟ على يد أربابها. نعم. فكذلك العلم، بل هو أعظم الصنعة، لأنه يترتب على هذه الصنعة معرفة الحلال والحرام والسنة والبدعة وما يحبه الله وما يبغضه الله. إنما في أمور الدنيا ممكن الإنسان قد يعدل على المهندس في بيته، قد يعد الإنسان قد لا يطمئن لكلام الطبيب هذا ويقول أنا أخبر بحالتي من الطبيب، وقد يصيب، يقف في الصيدلية دبلوم تجار ويبيعك الصيدلي تماما، بل ربما الناس تقبل عليه لأخلاقه وتعامله ولا يقبلون على الطبيب نفسه مثلا يعني. لكن هل هذا يقعد عندنا قاعدة أنه إلغاء كلية الصيدلة ولنخرج من دبلوم التجارة فرع صيدلة؟ لا. فقعد قعد لا ينبغي أن تنحرف هذه، لكن فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أن إنه هاهنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، معنى بائن منفصل أي منفصل من خلقه، ليس له في خلقه شيء منه، وليس في ذاته شيء من خلقه، بل هو مستقل سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وروي بإسناد صحيح عن سليمان ابن حرب الإمام، سمعت حماد بن زيد وذكر
قال أبو حاتم كما في الحاشية هنا، سليمان بن حرب إمام من الأئمة، ولد سنة 400 وتوفي سنة 420. قال المحشي سليمان بن حرب بن بجيل أبو أيوب الأزدي ولي قضاء مكة. سليمان بن حرب إمام من الأئمة، هذا يقول أبو حاتم رحمه الله. نعم.
قال عن سليمان بن حرب الإمام، سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء.
نعم، اللي بيقول بأن استولى معنى استولى، هذا يريد في النهاية أن يقول ليس في السماء شيء. نعم.
وروى ابن أبي
يفسرون استواء بمعنى الاستيلاء، ولا يفسرونها بمعنى العلو والارتفاع. نعم.
وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال
في ترجمته في الحاشية، سعيد بن عامر الضبعي البصري أبو محمد قال زياد بن أيوب ما رأيت بالبصرة مثل سعيد الضبعي، وقال أحمد ما رأيت أفضل منه. توفي سنة 800. نعم.
فقال أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء.
سبحان الله. نعم.
وقال محمد ابن إسحاق،
يعني حتى اليهود والنصارى أثبتوا هذا. نعم.
وقال محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة، من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة.
نعم.
ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
نعم.
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد،
لأنه كافر، من أنكر هذا كفر لأنه كذب بالقرآن. نعم.
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي،
قال في الحاشية قال عنه ابن سعيد كان من نبلاء الرجال في كل أمره. نعم.
من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا
إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم. لأنه إذا أول، كما قلنا، إذا أول الاستواء بمعنى الاستيلاء، إذن نفى أن يكون على العرش رب عال مرتفع يستوي على عرشه بائن من خلقه. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء،
قال في ترجمته عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري البصري، طلب العلم صغيرا وأثنى عليه العلماء ثناء عطرا. هذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال عنه الشافعي لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. وقال في علي بن المديني لو حلفت بين الركن والمقام، أو لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن ابن مهدي. قال الذهبي عنه كان إماما حجة قدوة في العلم والعمل، ولد سنة 35 و200 وتوفي سنة 98 و100. نعم. عبد الرحمن بن مهدي يحكي عن حماد بن سلمة، هذه الأمة غنية بالأئمة يا إخوان، أئمة أوفر الأمم رجالا نبلاء هذه الأمة المباركة، لذا لا عجب أن تكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، أن تكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. وانظر إلى هذا التسلسل سبحان الله، وكانوا يشتكون غربة، فكلهم يشتكي غربة سبحان الله، وإمام تلو إمام. فعبد الرحمن بن مهدي يقول عن حماد بن سلمة رحم الله تعالى، لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. فطبيعي أن يكون عبد الرحمن بن مهدي وهو تلميذ حماد بن سلمة، وهو لا تلميذ كبار التابعين وكبار التابعين تلميذ الصحابة، لكن تعال في الزمن الآن لا تبحث تقول أين الطالب على النجاة، أين الشيخ الذي على النجاة. ولهذه غربة عظيمة يا إخواني في زمن هذا، غربة عظيمة، غربة. ولهذا تأوي إلى كتب السلف الصالح رحمهم الله، فإن كنا لم نشهد حماد بن سلم ولا عبد الرحمن بن مهدي ولا أبا عبيد القاسم ولا أحمد ولا مالكا فلنشهد كتبهم، وقد حفظ الله من التبديل والتغيير والحمد لله في المعتقد، فقد دونت هذه الكتب معتقد السنة والجماعة. يبقى إذن أنا تلميذ لهؤلاء حينما أطالع هذه الكتب على يد أهل العلم فأعيش معهم، أزالوا وحشتي، هذه الكتب أزالت الوحشة، هذه الكتب رفعت الغربة وأنست الإنسان. نعم. وإلى هل تطيب الحياة بلا كتب السلف؟ في حياة طيبة يا أخواني بدون هذا؟ ما في حياة طيبة بدون كتب السلف وذكر هؤلاء الأئمة الذين تتعطر بهم المجالس، وانت لسه عند رقم ناقص 0.000000 عند شيخك تضل معه وتستقيم معه، لسه بتحسب ان الدين ده كله جمع في شيخك، شيخ مزكى شيخ غير مزكى، شيخ كويس شيخ مين. يا رجل ارفع بقى ترجمتك الى السلف الصالح هؤلاء الأئمة. ابن تيمية ما يتكلم عن ابن تيمية ما وضع شيئا سوى ما نقلوا عن الأئمة في هذا الباب. دي صنيعة صنيع مين؟ صنيع أئمة السنة كلهم بالآثار. نعم.
قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا.
نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كلهم مجمعون على هذا، كل أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم مجمعون على ضلال الجهمية وإشباههم ممن يتكلم في الصفات وينفيها ويعطلها، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم وأنهم قد قالوا قولا إدا، ولهذا قال جمهورهم بأنهم كفار ضلال ليس لهم اجتهاد بل قولهم باطل، وهم كفار بهذا لإنكارهم أسماء الرب وصفاته، نسأل الله العافية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية:
ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. نعم.
والمقصود
نعم ماله نعم كل مجمع هذا كل ابن سام من أصحابه وهذا مجمع على ضلال الجهمية، يعني في القول يعني أن قولهم خلاف قول الجهمية. نعم.
والمقصود أن
يعني
مجمعون
على العقيدة السابقة، وبالتالي يكون كلامهم هذا تضليل للجهمية وما هم عليه. نعم.
والمقصود أن أئمة الإسلام وجمهورهم يرون كفرهم وضلالهم وإن تسموا بالإسلام، لأنهم كذبوا النصوص وأنكروا ما دلت عليه النصوص من أسماء الرب وصفاته، نسأل الله العافية. سؤال: وصف ابن خزيمة
شيخ ابن باز،
وصف ابن خزيمة
بإمام الأئمة، لأن الشيخ الإسلام هنا قال قال محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة، فسؤال الشيخ ابن باز إمام الأئمة الوصف هذا ما تقول فيه؟ هل هو كقاضي القضاة؟ نعم.
الجواب: يعني إمام في زمانه، أفضل ما يحمل عليه المعنى، يعني إمام زمانه لقوته في السنة ورده على أهل البدع رحمه الله. مات 1300 السنة التي مات فيها ابن جرير رحمه الله تعالى، وهم أقران.
نعم، يعني أنه إمام الأئمة في زمانه، وهذا أيضا فيه نظر، فقد يوجد في زمان من هو أجل منه في هذا. نعم، هم أرادوا فضيلته وذكر بعض العلم وتناقلوها بعد ذلك، والأفضل أن يقال إمام السنة إمام أئمة السنة ولا يطلق هكذا، لأن البعض صار يطلقها من غير أيضا مع تقييد لها بأنه إمام أهل زمان أو محمول على هذا، ما يعرف. فالأفضل ترك هذه نعم. نعم، البعض قال هذا لكن في غير شيخ البخاري ومسلم، في غير شيخ الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد. نعم، هل يقال إمام أئمة؟ لكن هو لنصرة السنة وكذا، ولا شك أنه إمام علم عظيم. نعم، والأفضل ترك هذا الأفضل. نعم. الشيخ ابن باز متكلم عن البدع، هذا من أهل البدع الذي يقول إن الشيخ إن ابن باز متكلم عن البدع، هذا من أهل البدع. إنما كل سلف يعرف أنه كان سيفا مسلطا على أهل البدع، لكن هم يريدون كلاما مخصوصا، هم يريدون كلاما على أهوائهم. إنما شيخ الإسلام ابن باز ما تكلم، ده كتب يا ابني، ده كتب يا حبيبي، رد على البوطي. من اللي رد على البوطي في هذا؟ رد على الصابوني، رد على عبد الرحمن عبد الخالق، رد على بن لادن، رد على كل هؤلاء، ردود للشيخ في كتب رسائل، ردود من أمتع ردود الرد على الصابوني في تفسير هذا ومغالطاته، ورد على الكوثري. نعم.
قال شيخ الإسلام
نعم لا بس دي مقايدة إمام الأئمة في البصرة في علم الحديث. نعم، أي قيد، ما في مشكلة. الأمر سهل يا مهدي بقى، هي سهلة يعني، بس الأفضل الأفضل إن احنا نعدل عنها إلى الإمام. يعني تقول إمام الأئمة، قل في زمانه في هذا الباب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال.
وهذه لا تقاس ليقسنا فيها على النهي على قاضي القضاء، لأن قاضي القضاء هو الله الذي يقضي، إنما ما يقال في الله إمام. فهنا لا إشكال في مسألة التباسها مع أوصاف الله عز وجل أو الإخبار عن الله. الله عز وجل هو القاضي الذي قضى فوق كل قضاء، لكن ما يقال إمام. لكن يشكل محل الإشكال في إمام الأئمة إيه؟ أنه قد يكون من هو أعلى منه إمام الأئمة، وقد يفهم من هذا أنه إمام الأئمة في كل زمان. فلهذا الشيخ قال يعني أفضل ما يحمل عليه المعنى يعني إمام في زمان، لكن هو أيضا إمام الأئمة في زمانه. هناك أئمة كبار قد يكونون أعلى منه في زمانه رحمه الله تعالى، إنما لا يقاس إمام الأئمة على قاضي القضاء اللي هو شاهن شاه عند العاجل، قاضي القضاء، لأن قاضي القضاء الذي قضاءه فوق كل قضاء هو الله سبحانه وتعالى. إنما ما يقال الله هو إمام الأئمة، لا. نعم نعم، ما هو ملك الملوك ومثل قاضي القضاء. نعم، لكن لو قال قاضي قضاة أهل مصر، قاضي قضاة أهل مصر، نعم، شاهن شايع ملك الملوك ومثل قاضي القضاة، نعم.
قال: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا،
وأن الله لا يرحم، وأن الله لا يغضب، وأن الله لا يرضى، وأن الله ليس له يدان، وأن الله ليس له وجن، وأن الله ليس له لا ينزل، وأن الله عز وجل لا يتكلم، وأن الله لا يسمع ولا يبصر، وأن الله، كل هذه الصفات هم ما يريدون فقط صفة العلو أن يعطلوها ولا صفة الكلام، إنما كل الصفات، سائر الصفات. نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمعنى أن الجهمية في نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود الله بالكلية وإنكاره بالكلية، وهذا غاية في الإلحاد والضلال والكفر،
لأن هذا لازم تعطيل الذات عن الصفات، انعدام الذات. نعم.
فإنه إذا قيل
أن الله موجود يبقى لابد أن يكون له صفات، فما الصفات؟ فإذا لم تثبتوا صفات إذن الله ليس موجود، الله معدوم. ولهذا يقول العلماء: المعطل يعبد عدما عدما. نعم.
فإنه إذا قيل إنه ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا إلى آخره،
ولا
نعم، معناه النفي المحض، نعوذ بالله. ولهذا حكم عليهم جمهور أهل السنة والجماعة بالكفر والردة، وأن الواجب استتابتهم، فإن تابوا وإلا وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية وما صحت به السنة. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بجعد بن درهم يوم العيد، يوم عيد الأضحى، قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أمر به بعدما نزل أمر بقتله أمام الناس، فجزاه الله خيرا على هذا العمل الطيب.
ليس وحشية بقى، ليس يقال وحشية، يوم عيد ويقتلون الرجل، يوم عيد ما تركوه لزوجته ولا تركوه لأولاده، ما هذه الوحشية؟ ها؟ السنة ما يعرفون هذا. وما هذه الوحشية إذ يعطل الله عن صفاته؟ الله ما تكلم، ما هذه الوحشية والجهل؟ الله ما ينزل، الله ما يغضب، ما ألمك هذا؟ تجلس عند رجل يرجم في الزنا وتأخذك الرأفة، يرجم بالحجارة ولا تنظر إليها أنه ذبح عرضا ونكس رأسا وسوأ سمعة وذبح عفة؟ أيها الرحماء الذين تدعون الرحمة، خاطبكم ربكم فقال: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله حتى يبقى دين الله. فإذا كان هذا في من تعدى على عرض، فكيف بمن تعدى على شريعة؟ لهذا قال ابن القيم: شكر الضحية، انتبه بقى مين اللي هيشكرها يا طلعت؟ كل صاحب سنة، لكن كل صاحب بدعة هيشكر الضحية؟ ها؟ أبدا سيبقى يشوش على الإسلام. لله ضرك من أخي قربان، لله ضرك. هذا صاحب السنة يفرح بالسنة، حينما تأخذني رأفة بهؤلاء ما تأخذني رأفة بهؤلاء. والرأفة بالأمة مقدمة، إذ بقاء هؤلاء سينشر هذا القول الكفري في الأمة. ترحم الجعد ولا ترحم أمة يمكن أن تقلده؟ ترحم زانيا يتعدى ولا ترحم أمة لو ما نفذ فيها هذا الحد لانتهكت أعراض المسلمين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ فهذا أمر عجيب. بعض بقى الناس يجلس يقول لك القصة من جهة الإسناد غير ثابتة، فقد رواها فلان ابن علان عن فلان ابن علان وهذا لا يثبت، وبالتالي القصة إيه يعني يا شيخ؟ وفر كلامك واقفز، القصة ضعيفة. والكرسي موضع القدمين ده أثر مكوف عبد العباس والطرق إليه كذا وكذا وكذا. يا عم الشيخ اقفز. وقصة إيه يا عم أنت؟ الله يهديك، وقف الله يكرمك، وقف الله يكرمك. انت راجل بتتبع المحدثين، ما تشوش علينا الله يكرمك بألف باء في علم الحديث. سيبنا مع الأئمة الكبار اللي نقلوا هذا القصة، اللي انت هتلاقيهم أئمتك الكبار في علم الايه. أما وقد أمنتهم على التقعيد فأمنهم على الحكم وتوكل الحي الذي لا يموت. خلاص خلاص اسكت. هو احنا بنحلك على سمكرية، على كهربائية، على نظارين؟ الذين ارتضيتهم هنا ارتضهم هنا، فإنهم أعلم وأخبر وأبخس. إذا لم تستوعب اصبر حتى تتعلم، ثم تعود إلى مرماهم فهم أعلم بذلك. تناقلتها كتب السنة وأثبتوها وتناقلوها، فشهرتها تغني عن إسنادها. ضعف حلم الحديث، القاعدة دي اللي وضعها علماء الحديث حتى تستريح. خلاص شهرتها تغني عن إسنادها. طلب الإسناد فيه تكلف، لا نريد أن نقرأ الحاشية إلا من باب علم أن إحنا نقول هذا الأثر لم يسبل فيه طريق صحيح أو كذا على العين وعلى رأس. أما من جهة ثبوته فالأمة قد أثبتتها، فالأمة قد أثبتتها. خلاص الأمة أثبتتها، فنتناقلها. لا تأتي أنت عند كل وفي النهاية تخرج بحكم إيه؟ كتب الاعتقاد هجروها، لأنها كتب مبناها على كثير من أثار الضعيفة. ونريد من يصنف لنا في هذا الزمان كتابا في العقيدة يكون على مصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقيدتنا مبناها الكتاب والسنة الصحيحة، السنة الصحيحة، فما أثبته الكتاب والسنة نأخذ به، وما عداه نطرحه نطرحه. خفي هذا على أحمد، وخفي هذا على عبد الله بن أحمد، خفي هذا على أبي حاتم، وخفي هذا على ابن أبي حاتم، خفي هذا على أبي زرعة، خفي هذا على مالك، خفي هذا على الشعب، خفي هذا على أمة الإسلام. وعلمت وأنت أضف مصدرا، فعقيدتنا قال الله قال رسوله قال السلف، ولن يقول السلف مثبتين شيئا إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تواتر في الأمة إيه؟ نقله. في واحد عامل رسالة، محمود الحداد، عامل رسالة كده طويلة وعريضة، وقف مع الأثر ده يحققه في النهاية أن الأثر ده غير صحيح وطرحه، وقلده بعض من اشتغل بعلم الحديث. صح، أنا عندي أنا متعلم ألف باء أن الحديث كذب وكيت وكيت وكيت. ولا تثبت عقيدتنا إلا بسنة صحيحة، لا تثبت عقيدتنا إلا بسنة صحيحة قاعدة قطعية يقينية. واعلم حينئذ أن عقيدتك هنا التي تنقلها السلف وتواتروها ثابتة بالسنة الصحيحة، ليس بخلافها، بالسنة الصحيحة لا بالضعيفة، بالسنة الصحيحة. لكن الأثر اللي بتقرأه أنت أمامك ضعيف، لكن السنة صحيحة تنقلها السلف جيل بعد جيل وأمة بعد أمة. فلا القاعدة تعارض ولا ما قرره السلف وحكم به يعارض، هذا مناط وهذا مناط. لا تجمع بين الأمرين فينشأ في ذهنك التعارض، لكن لا تعارض عندنا. لا تكون العقيدة إلا بما ثبت، والسلف لا يتفقون إلا على ما ثبت وإن كان الأثر ضعيفا. فأنا لا أقف عند موضع القدمين، كل موضع القدمين ونثبت كذا ولا نثبت ده أثر مقوى عن باز، وفي كلام وفي طعون وفي مش عارف إيه، وأثر خالد بن عبد القسري اللي تنقله السلف والأمة وغير ذلك. لا، ده القصة لم تثبت بهذا. وندخل بقى على فتنة ابن الأشعث يمكن ما نلاقيها السند، وندخل تاني على قصة يزيد بن معاوية وجنوده في المدينة يمكن ما نلاقيها السند صحيح، وندخل بقى على يمكن وهكذا. يبقى في النهاية هنؤمن بما ثبت به بالأسانيد الصحيحة في بدر في أحد لنجد في القرآن وفيه الأحزاب وفي كذا، ودون ذلك خلاص فين اليرموك وإسنادها، فين القادسية وإسنادها، فين حرب المعتدين وإسنادها. يمكن لو بحثنا في هذه الأسانيد لن نجد أسانيد متصلة إلى هذا، لكن حسبنا أن الأمة تناقلتها أعلى من تناقلها الإسناد الواحد. يبقى خلاص صحيح يا أخواني، الإنسان يتغيظ واحد عامل كتاب كامل في رد أثر خالد بن علي القصري هذا وقتله لجعد ابن درهم، ولذلك أئمة السنة تقول به وتتلقاه في كتبها وتمدح صاحب هذه الفعلة على ما صنع وقدم، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قربان. نعم،
شكر الرد على واحد اسمه الحسن العتيبي في مقال. نعم،
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى،
وكان ممن يرى عدم صحة القصة. نعم،
قال في رسالة الإيضاح والتبيان لما افتراه على خالد القصري العتيبي إحسان، قال أما عن قصة قتل خالد القصري للجعد بن درهم فقد تلقاها أهل العلم بالقبول وتناقلوها كالإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم.
دول أئمة دول. انتبه.
وإن كان قد ضعف إسنادها بعض أهل العلم، إسنادها بعض أهل العلم. ورد الشيخ ربيع فقال يقول إحسان العتيبي لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والشهرة لا تصحح قصة لها إسناد.
والله قال حقا، هو في إشكالية؟ مين اللي بيقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء؟ هو الأئمة، ولهذا ضرد عليهم لولا الإسناد. لكن الإسناد هو إيه بقى الإسناد؟ نعم،
قال إحسان العتيبي
يبقى الإشكالية ما الإسناد؟ ايه هو الاسناد؟ اسناد امة ولا اسناد طريق واحد، ولا طريق واحد ضعيف جبر من طريق اخر ما شاء الله تبارك الله صراحة حسنا مقبولا، لكن طريق امة لا يقبل. نعم،
قال احسان والشهرة لا تصحح قصة لها اسناد ضعيف. قال الشيخ ربيع حفظه الله لقد قلت،
يعني
لقد
قلت كلام الرجل يقول والشهرة لا تصحح ايه
الاسناد ضعيف،
اسنادا ضعيف. صحيح، انا معه، انا اصلا معه، مع أن الأمة أمة إسناد، ومع أن الشهرة تصحح إسنادا ضعيفا، لكن فرق بين الإسناد وبين المتن الذي أسندته الأمة كلها. فالإسناد اللي موجود هو تلقي الأمة بالقبول لا يصححه، إسناد ضعيف، أثر ضعيف من جهة الإسناد، لكن هو ضعيف بقى من جهة المتن، تلقته الأمة خلاص. شيل الإسناد ده خلاص، احرقه وخذه واريه بعيد عن الكتب مثلا، يعني انا اقول يعني هذا من باب التنزل، وضع اسناده خلاص. نعم،
قال الشيخ لقد قلت لك سابقا يا احسان ان بعض اهل العلم ضعف هذه القصه، وقلت لك ان عددا من الاهل العلم الكبار والائمه المحققين كالبخاري وابن تيميه وابن القيم والذهبي وابن كثير قبلوا هذه القصه وتناقلوها وبثوها في كتبهم ومؤلفاتهم، والتلقي بالقبول من العلماء يكفي في قبول القصة وصحتها، كما تلقوا بالقبول حديث تغير الماء بالنجاسة وبنوا عليه أحكاما مع تضعيف الشافعي والدارقطني وأبو حاتم والبيهقي له. ولعلك ترجع إلى كتاب كذا لتستفيد منه. ورد الشيخ محمد التميمي عليه، يعني مشهور حسن، قالوا لعلك ترجع إلى كتاب الشيخ مشهور حسن.
أشوف بقى كلام الشيخ في الأول، قال إيه في الأول أول كلامه،
قال
يعني في الفقه
أما عن قصة قتل خالد القصري للجعد بن درهم فقد تلقاها أهل العلم بالقبول وتناقلوها.
لا، بعد ما قال صححها ضعف جماعة من أهل العلم بعض، قلت لك ضعف بعض أهل العلم،
قال ضعفها بعض أهل العلم، قال وقلت لك إن عددا من الأهل العلم الكبار أو من أهل العلم الكبار والأئمة المحققين كالبخاري وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير قبلوا هذه القصة،
مش صححوا إسناده، قبلوا، إذا عدل إلى ماذا؟ خلاص. نعم، ولهذا هنا يحل إشكال إيه؟ إشكال إنه كيف إن الشهرة تصحح إسناده؟ لا، ما أحد قال. وكيف أيضا نحن نبني اعتقاد بلا إسناد؟ فكل هذه فيها حل الإشكالات بدون تضارب، بدون تضارب، إنما تضارب يقع فيما تحسبه أنت، تحسبه أنت. نعم، بس
أنا لي سؤال أيضا في
أكمل
الإكليل نفسه.
نعم،
سؤال الشيخ في كتاب الإكليل القصة إذا اشتهرت عند أهل السنة وتلقوها على أنها ثابتة مثل قصة خالد القصري مع عدم ثبوت الإسناد، فأجاب الشيخ رحمه حفظه الله تعالى: هذه القصة والله أعلم ليس فيها كذاب ولا متهم، نعم في بعض رواتها شيء من الضعف، ثم تلقاها العلماء بالقبول ونصروا بها السنة، فمثل هذا تمشي، والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول ينجبر ويجب العمل به لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها.
يقول في الحاشية هنا عن الأصمعي نقل: قال الشافعي: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. ثم قال محاشي: وقد أثنى عليه الإمام أحمد في السنة، وقال عنه الذهبي: العلامة الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب لسان العرب. والشافعي طبعا معروف يا أخواني، معروف علمه باللغة، فإذا حكى عن الأصمعي هذا فحسبك به، ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. ما هو أكبر. نعم.
قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها: الله على عرش.
الدباغين نسبة إلى دباغة الجلود. نعم.
فقال رجل عندها: الله على عرش. فقالت: محدود على محدود. فقال
قدمت امرأة جهم، طبعا شرب الايه، شرب المنهج في أحضانها. نعم. الله على عرشه.
فقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة.
نعم، أو كافرة، عندنا كافرة بهذه المقالة. نعم.
قال سماحة الشيخ رحمه الله: خبيثة، زوجة خبيث.
نعم، طبعا هذا من باب الإنكار. لا، كافرة هي. نعم. نعم.
قال سماحة الشيخ: خبيثة، زوجة خبيث. أقول خبيثة، أخذت من زوجها الخبيث.
الشيخ ابن باز يقول إيه؟ خبيثة زوجة خبيث.
أقول
في أعلى من هذا جرحا. نعم.
خبيثة أخذت من زوجها الخبث، قبحها الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا.
نقرأ هذه الفائدة من حاشية في مسألة الحد، يعني لأن قالت هي محدود فوق إيه؟ قال: والحد ما فضل مجملة قد ورد بها معنى صحيح وقد ورد بها معنى باطل، ولهذا ورد عن الإمام أحمد إثباته وورد عنه نفي أيضا، لأنك ستجد عن بعض أئمة السنة إثبات، تجد إثباتا ما تجد نفيا. والجهمية يقولون ليس له حد، مراد الجهمية إيه؟ أن الله ليس مباينا للمخلوقات وليس فوق العالم، لأن ذلك على قوله مستلزم للحد، لو قلنا على العرش يستلزم هذا الحد في زعمه. وممن أثبت الحد أيضا من السلف الدارمي كما مر معنا في كتابه في الرد على المريسي وابن المبارك وغيرهما، ومن أثبت الحد منهم مراده بذلك أن الله له حد يتميز به عن المخلوقات، يعني بائن من خلق، وأن بينه وبين المخلوقات انفصالا ومباينة ليس مختلطا ممتزجا بهم، بل الأمر يصعد إليه وينزل منه ويصح أن يجيء سبحانه ويأتي إلى غير ذلك. فالحد على هذا هو ما يميز به الشيء عن غيره بالصفات والقدر، ده الحد، مش حد يحد معروف يمين شمال كذا، لا، له حد كما وصف به نفسه، وهذا الحد يبين مخلوقات في الصفات ويبين مخلوقات بأنه منفصل عنهم فليس داخلا في شيء من مخلوقاته، خلاف لمن؟ خلافا للجهمية الذين قصدوا بالحد ماذا؟ أنه ليس مبين للمخلوقات، فردوا لا، بل لو حد يعني يبين المخلوقات. طيب، أما من كان مراده بالحد أن الخلق يحوي أو يحط به فنفي الحد بهذا المعنى هو صواب، فمن أطلق على الله مثل هذه الألفاظ قيل له ما المعنى الذي تريد، فإن أراد معنى باطلا رد ولم يقبل، وإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى الذي أراد. قال الدارمي وادعى المعارض أيضا أنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته. لهذا سبحان الله، شوف امرأة عملت إيه، عبرت بالتعبير الأخص عند الجهم الذي بنى انحراف الجهم عليه، فقالت محدود فوق محدود، ولو في أي صفة سوف يذكرها الرجل أتقول هذا الكلام. قال وكان وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فقال له قائل ممن حوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، وتعين أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا ولو حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية، وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. قال الدارمي: الله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكر علم ذلك إلى الله سبحانه. هذا من جهة الإيه؟ من جهة المعنى، من جهة المعنى. أما نحن فنترك هذا اللفظ إلا إذا كنا نرد على جهم يقول ليس له حد، نقول بل له حد كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. أما حينما نحن مثلا نأتي فنضع في عقيدتنا تعالى عن الحدود والغاية وكذا، ولهذا استدركوا على الطحاوي هذا، فلا نضع ذلك بإطلاق، وإنما من جهة المعنى نستفصل، ومن جهة اللفظ ما نضع إلا في حالة ضيقة فيها الرد على من أنكر إيه؟ الحد، قاصدا أن الله ليس متميزا عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم، أخو من لازم الصفات. أيوة من فاهم، لا من ليس خبرا محدود على محدود، هي تستنكر عليه، لأن الصفات عندها تستلزم الحد، وكونه فوق العرش معناه أن العرش أحاط، أن العرش أحاط به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: نظرت جهميا فتبين من كلامي أنه لا يؤمن أن في السماء
محدود على محدود، يعني لما وصفت علوا إذن وصفت الله عز وجل بما يحده، وأنه فوق العرش معناه أن العرش محيط به وأنه محدود في العرش. نعم. 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 اقرأ ابن القيم.
ذكر ابن القيم بسنده في قول هذه المرأة: رجل فقالت محدود على محدود، قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة، فهذه المقالة إمامها هذا الرجل وامرأته،
إمامها هذا الرجل وامرأته
سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.
نعم، لأن هذا الرجل كافر، حكم العلماء عليه بكفره. نعم. نعم، حكم عليه بالكفر بناء على الكفر، بالكفر وبناء عليه فالكافر متوعد بها. نعم، من باب الوعيد يعني له.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: نظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع السائق قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا قول أهل السنة والجماعة، أن الله فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان، وهذا معنى قوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه واطلاعه، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية جل وعلا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق، قضاه الله في السماء، قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده. نعم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر،
يعني جمع الله على أبي بكر قلوب العباد. قوله الشافعي إيه؟ حق، قضاه الله في سمائه، في سمائه. نعم.
قال: وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. نعم. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
في الحاشية، هذا الأثر رواه البخاري في الفتح، ثم قال في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء ورب العرش العظيم. نعم.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من
ذكر في الحاشية هذه القصة فقال جاء بشر بن وليد الكنزية للقاضي أبي يوسف فقال لو تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون. قال وما يقولون؟ قال يقولون الله في كل مكان. فقال أبي يوسف علي بهم فانتهوا إليه. وقد قام بشر فجاء بعلي الأحول وبالآخر شيخ فقال أبو يوسف ونظر يا شيخ لولا أن فيك موضع أدب لأوقعتك. فأمر به إلى الحبس وضرب الأحول وطوف به. نعم.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية.
نعم. في صاحب كتاب وصول السنة وكتاب المبارك سبق شرحه أيضا. نعم.
في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش قال
قال فيه الذهبي كما في الحاشية هنا صاحب عبادة وتقوى وإخلاص وكان مجنبا للأمراء مختفيا الآثار والسلف ذا رسوخ في العلم. توفي سنة 24 و300 توفي سنة 99 و300. نعم.
قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر
يعني
عن نفسه
خلق العرش كسائر المخلوقات لكن اختص العرش بالاستواء ولهذا تفسير الاستواء بالاستيلاء يرد هذا لأن الاستيلاء الله مستول على كل خلقه. ما الذي يتميز بالعرش إذن؟ فالهيمنة والسيطرة والاستيلاء على كل المخلوقات أو على العرش فقط؟ على كل المخلوقات. أما الاستواء وهو العلو الخاص هذا اختص الله عز وجل به العرش. قال ومن قولي يقول ابن أبي زمنين ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء أي نفوض العلم بالكيفية. نعم.
كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض
يعني من بعد بذاته فهو على العرش وقرب بعلمه أي أنه مع بعلمه مع عباده لا يغيب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم.
قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء.
نعم.
قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثارا أخرى. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث في عماء رواه الإمام أحمد وجماعة وهو من طريق وكيع بن حدس ويقال ابن عدس وليس بذلك المشهور وذكر بعضهم كالحافظ أنه مقبول فليس بذاك المشهور من جهة السند وصحة السند لكن لو صح فهذه الأمور توقيفية فإن لم يصح فالقول فيه كالقول في غيره الله أعلم كالقول في غيره الله أعلم سبحانه وتعالى أخبره أنه فوق العرش وأنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض. وأما ما قبل ذلك فإن صح حديث أبي رزين فالأمر فيه واضح وإلا فالجواب فيه الله أعلم. وحديث وكيع ابن حدس ليس من الأحاديث القوية التي يحسن الاعتماد عليها في الأصول لكن يمكن أن يكون له طرق أخرى وشواهد أخرى تعضده وتقويه ينبغي التأمل ينبغي مراجعة رواية أبي رزين في المسند وفي أبي داود الطيالسي وفي غيره.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش.
نعم. وذكر أثرا أخر ما زال الكلام لابن أبي زمنين ثم قال باب الإيمان بالكرسي.
قال محمد بن عبد الله ومن قول يعني أهل السنة،
يعني ابن أبي زماني، ومن قول أهل السنة
أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الكرسي على منابر،
ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب
مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث سيد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان
هذا جات علو ذاته سبحانه فيكون على العرش قد استوى، وأما علمه سبحانه وتعالى فمحيط بكل مخلوقاته. نعم.
قال ثم قال
نعم نعم ذكره هنا موقوفا عن أبي مسعود. عندكم أبي مسعود ولا ابن مسعود؟
هنا المحقق شفنا قال
نعم
رواه البراء البيهقي
والأشبه ابن مسعود لأنه قرأ عليه. قال المحقق عندك إيه؟
رواه البيهقي في الأسماء والصفات وابن خزيمة في التوحيد وذكره الأيسري في المجمع وقال رجاله ورجال الصحيح والدارمي في الرد على الفتنة.
يعني كلهم على ابن مسعود. نعم. لكن هذا له حكم الرافع لأنه لا يقال بالرأس. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
يحتجب عنهم بالحجب.
بالحجب. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب.
الحجب.
في الحجب. قال سماحة الشيخ رحمه الله وهذا مثل ما جاء به من حديث أبي موسى في الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه
صبحات
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. ومثل ما جاء به في حديث أبي ذر عند مسلم قيل يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه. فالله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة وهو أعلى نعيمهم. هو أعلى نعيمهم معنى بائن يعني منفصل من خلقه، يعني فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
نعم. نعم. ماله له من الحجب العظيم يعني حجابه النور، وفي رواية حجابه النار. حجابه النار حجب. نعم. نعم هذه الأنوار عظيمة. هذه الأنوار عظيمة. نعم. وحجب نفسه وحجابه النور، هذا النور الذي حجبه سبحانه وتعالى، فلا تراه الأبصار، فلا تراه الأبصار لأن حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت صبحات وجيبا تأري بصر من خط. يعني حجب كثيفة وكثيرة منها النور أو النار. هنا.
قال نعم. الشيخ
تقصد يعني مسألة الجمع هذا الحسي، هذا الحس، لكن من الحجب عدم قدرة المخلوق أن يراه فجعل هذا مانعا من الرؤية.
هل النور يا شيخ يعتبر نكرة لا تفيد الإفراط تفيد الجمع؟
نعم، لكن عبر أيضا حجاب، فالحجاب والحجب وكل هذا يعني أن الله عز وجل الحجاب والحجب بمعنى واحد. نعم، حجابه النور، هناك حجب. نعم، وهذا النور هل هو مخلوق أو صفة للرب؟ حجابه النور، في رواية حجابه النار، الذي ذكره أهل العلم كابن القيم وغيره أن هذا الحجاب أو هذا النور مخلوق، لأن النبي لما سئل في حديث أبي ذر عند مسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه. فلو كان هذا النور غير مخلوق لصح أن يقال رأيت الله، فلما نفى أن يكون رأى الله فهذا النور نور مخلوق، هذا النور نور مخلوق، وليس هذا النور الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، إنما هذا صفة الحجاب. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يحد حدا يعني على ما جاء في النصوص، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغيثني فأغيثه حتى ينفجر الفجر، وفي اللفظ الآخر هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. فأهل السنة يمرونه كما جاء من غير تغيير ولا تفسير ولا
ولا حد،
ولا حد. أما من قال ينزل ربنا أي ينزل ثوابه أو أمره أو ملك من الملائكة، هذا تأويل باطل وإلحاد في الحديث.
نعم، وإخراج وتعطيل للصفة وإخراج لها عن معناها الحقيقي. نعم، فين؟ كما جاء من غير، فأهل السنة يمرون كما جاءت من غير تغيير، تغيير ولا تفسير ولا حد على ما يقوله الجهمية. نعم.
قال شيخ الإسلام
يعني تغيير لها عن عما جاءت به من معاني اللغة، فليغيرون المعاني اللغوية التي هي ظاهر اللغة. أيها السبب مالها؟ هذه صفة للوجه، هذه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، من انتهى إليه بصره من خلق من جهة أنواره، فهو صفة للوجه. نعم.
قال
الحجاب يحول بين هذه السبحات، لأنه لو كشف الحجاب لأحرقت السبحات، سبحات وجهه، من انتهى إليه بصره من خلق. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا
وهب،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى ابن المبارك ووكيع،
وعيسى وابن المبارك،
وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أو من به
أؤمن به،
قال أؤمن به ولا أحد فيه ولا أحد فيه حدا.
نعم.
وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا.
أضع كيفية من عندي. نعم، فهذا لا، لا أضع كيفية من عندي. نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني ما أقول ينزل كذا ولا كذا، ما أكيف، ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيف ينزل إلا هو، كما أنه استوى على العرش كما يشاء لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الصفات لا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب،
لا يعلم كيف يرضى
لا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب ولا كيف يجيء يوم القيامة ولا كيف يضحك إلا هو سبحانه وتعالى.
يبقى لا يعلم،
لا يعلم
ولا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب ولا كيف إلا هو سبحانه. نعم،
الكيفية إليه سبحانه وتعالى هو أعلم بها جل وعلا، إنما علينا الإيمان بما أخبرنا به من ضحك ورضا وغضب ورحمة وعلم وسمع وبصر ونزول واستواء، نؤمن بها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. لا يعلم كيف صفاته إلا الله سبحانه وتعالى.
سؤال صفاته إلا الله سبحانه وتعالى.
سؤال، أمرها كما جاءت؟ الجواب يعني أمر
يعني بيسأل السائل معنى عبارة أمرها كما جاءت، فالشيخ يجيب
يعني أمروا بالإيمان بها، ومعنى أمروها يعني لا أغير فيها شيء ولا أحد حدا، أمروها كما جاءت. قال شيخ الإسلام
الشيخ علاء موجود؟ شوف يا
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش.
طيب خلاص نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد ربع ساعة بإذن الله.